بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
كتبنا وأرسلنا المراسيل وقد بكينا وبللنا المناديل، قل للذين بأرض الشام قد نزلوا قتيلكم بالهوى ما زال مقتولا، يا شام يا شامة الدنيا وورثتها، يا من بحسنك أوجعت الأزاميل، وددت لو زرعوني فيك مئذنة أو علقوني على الأبواب قنديلا. صباحك خير يا بلدي. اليوم الأربعاء 25 آب 2021. أجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين الشامي، مقدمة من أسرة يمال الشام إلى كافة المستمعين بمونتريال وكل العالم. برنامجنا متعدد المواضيع، واليوم البداية بتعتذر زميلتنا إيناس عن تقديم فقرة ترند، منقلك إن شاء الله صوتك بيتحسن وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتكوني صرتي أحسن. البداية اليوم رح تكون مع عجائب وغرائب مع زميل حسان، وحوار مفتوح، وحوار اليوم عن حياة الناس على منصات التواصل الاجتماعي بين الحقيقة والنفاق. كتير بنشوف على منصات التواصل الاجتماعي صور، مواضيع، أحداث، هل هي يا ترى فيها كتير من النفاق أم هي فيها وفيها قليل من الحقيقة؟ رح يعني نسمع آراءكم حول هالموضوع بتمام الساعة 7:30. فقرة جديدة بيقدمها زميلي عمار ما لا تعرفه، هالمرة عن المطارات والسفر مع عمار، حكاية مثل شعبي مع نزار، ودراماتيكا مع عمار عن الفنانة سوسن أبو عفار، كنوز من الشرق مع زميلنا سامي. يسعد مساك سامي.
مساك سعيد
وأهلا وسهلا فيك، اليوم أنت معنا بالاستديو.
الله يخليك، شكرا. تحية
أسرة البرنامج،
تحية لأسرة ليالي يمال الشام، تحية لكل المستمعين اللي معنا هلأ بيتابعونا. اليوم بالنسبة لكنوز من الشرق رح نكون مع الأغنية الحلبية إلى أين، وبهالفقرة هي بستضيف ثلاث أشخاص، ثلاثة لهم باع طويل بالموسيقى والطرب، دكتور أيمن سيد وهبة من حلب، الموسيقي والفنان أستاذ جلال جوبي من ستوكهولم، والشخص الثالث والأخير هو الأستاذ والفنان من إسطنبول محمد حمادية،
يعني
بيكون ابن أخته للحاج صبري مدلل. يعني اليوم اللقاء رح يكون أكثر من رائع.
أكيد بدكم يعني تسمعوا هالفقرة بحدود الساعة 9:30 تقريبا. إذن هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى لكم سهرة ممتعة. قبل ما نروح على فقرة الأخبار بحب أقول شكر كتير كبير لصديق البرنامج درويش صباغ لدعمه للبرنامج، يعني كرمك كتير كبير فعلا، من حييك من كل قلبنا، لأنه هذا الدعم يعني مو هو بس دعم مادي، لكن حملنا مسؤولية كتير كبيرة إنه نحن نكون على قد هالمسؤولية ونقدم أكثر ما فينا من نشاط وحماس. فاصل قصير وموعدكم مع الأخبار. وبدي رحب بالزملاء حسان مساء الخير.
يسعد مساك.
ولا عمار يسعد مساك.
مرحبا.
طبعا البداية أسعار العملة السورية واليورو والذهب.
أكيد هند حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 1250 ليرة شراء وللحوالات ب 2225 ليرة. بالنسبة للسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 3355 ليرة شراء و 3405 ليرات مبيع. أما اليورو وصل إلى 3939 ليرة شراء و 4003 ليرات مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 146933 ليرة سوري، وعيار 21 ب 171321 ليرة سوري. بالنسبة لأسعار البورصة العالمية، الداون جونز بارتفاع بنسبة 0.11%، الS&P 500 بارتفاع بنسبة 0.22%، أما النازك أيضا بارتفاع بنسبة 0.15%، والداكس بانخفاض بنسبة 0.28%، أما الفوتسي 100 بارتفاع بنسبة 0.34%، والبيتكوين بهاللحظة بارتفاع وصل إلى 48913 دولار أمريكي، أما الهانسنج بانخفاض بنسبة 0.13%. بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الكندي 125.85، أما أسعار الذهب وصل سعر الأونصة إلى 1791 دولار و90 سنت، والفضة ب 23.85، أما أسعار النفط وصل سعر البرميل إلى 68 دولار فاصلة 4 سنت، والبرنت ب 71.97.
شكرا حسان للمعلومات. أول خبر أنا عندي من سوريا، لأول مرة بسوريا افتتاح مطعم ومقهى بدمشق سوسيس، ومضيفوه من وين؟ من مصابي متلازمة داون. المطعم بحديقة تشرين بيشتغل فيه بشكل دائم أكثر من 20 شاب وشابة من المصابين بمتلازمة داون، كأول مطعم من هالنوع بسوريا. المطعم عم بيدرب عدد من الأشخاص الراغبين بالعمل سواء من أصحاب متلازمة داون أو أي إعاقة أخرى لتسهيل دخلهم إلى أو لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل ودمجهم بالمجتمع وكسر الصورة النمطية عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بمهارات وتأمين دخل ثابت لهم من ريع المشروع.
كمان هند خبري سوري بامتياز، درس في سوريا وسعودية، هو أول شاب سوري يفوز بأرقى جائزة عالمية في الكيمياء. أعلن جمعة 22 أغسطس اختيار الدكتور علاء الدين سباحي عالم أبحاث في الكيمياء ومدير مشاريع بحثية بشركة ديبونت الأمريكية الرائدة في الصناعات الكيميائية والتكنولوجية ضمن الفائزين بجائزة الباحثين المتميزين الـ 12 في علوم الكيمياء تالنت 12 لعام 2021 التي تنظمها كل عام الجمعية الكيميائية الأمريكية، ليصبح بذلك أول باحث سوري يتوج بهذه الجائزة. وعن هذا الفوز المذهل وعن مسيرته العلمية التي انطلقت من جامعة دمشق مرورا بالسعودية وكندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
يعني السوريين قديش عم يبدعوا لما عم بتكون المجالات مفتوحة قدامهم بكل العالم، يعني بأي منطقة أي بلد عم يلجأوا له سواء أوروبا أمريكا، فعلا بتكون البواب كتير مفتوحة قدامهم والإبداع بيكون واضح تماما.
هذا الشيء بيرفع الراس
أكيد أكيد. خبري كمان من سوريا، إيناس الملوحي قدمت مداخلة تاريخية رائعة مطالبة بإعادة أسماء القرى والبلدات السورية إلى اسم السرياني الحقيقي. لفت أنه بخمسينيات القرن الماضي وتحديدا خلال فترة الوحدة مع مصر تم تغيير أسماء القرى والبلدات السورية وخصوصا بمنطقة الساحل السوري، فمثلا قرية كرتو بطرطوس أصبح اسمها الكريمة بعهد الوحدة مع مصر، وقرية بدادة أصبحت الدورة وغيرها الكتار. الجدير ذكروا أنه الأسماء الأصلية السريانية والآرامية لم تأتي عن عبث، إنما هي مرت بحضارات عريقة.
بخبر الأخير، إنتاج الكهرباء بلا حدود عن طريق الاندماج النووي، شركة تبدأ بتحويل الخيال العلمي لواقع. تسعى المجموعات البحثية وشركات حول العالم جاهدة لأجل نقل فكرة الاندماج النووي من مفهوم الخيال العلمي إلى وسيلة علمية خالية من الكربون لإنتاج كهرباء بشكل غير محدود. وبحسب ما نشره موقع نيو أطلس، فقد تمكنت بالفعل إحدى المجموعات البحثية في واشنطن للتو على إنجاز خطوة مهمة إلى الأمام، وذلك حينما شرعت شركة هيليون إنرجي الناشئة في بناء منشأة جديدة ستصبح موقعا لاختبارات حاسمة وجادة في مجال الاندماج النووي، والتي تأمل أن تكون نقطة انطلاق رئيسية نحو بناء أول محطة طاقة اندماجية يمكنها تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية على المستوى التجاري.
حلو. خبري الأخير أنا من الدراما السورية، طبعا رح يشاركني فيه زميلي عمار، هو أدرى بتفاصيل هالخبر. سنوات عمار، سنوات الحب والرحيل أو السفر برلك، اللي كان اسمه سفر برلك تغير اسمه وصار سنوات الحب والرحيل، هو المسلسل اللي حضر له المخرج الراحل حاتم علي لمدة سنتين. هلأ رح يكمل المشوار مثل ما تفضلت من القبل وحكيت لنا المخرج الليث حجو، يلي كان على اتفاق أكيد مع المخرج حاتم علي، وهو من ضمن تصنيف الدراما العربية المشتركة في ممثلين من سوريا، لبنان، مصر، السعودية. المسلسل من تأليف مجموعة من الكتاب من بينهم أجانب، وعمر علي حاتم نجل الراحل حاتم علي بده يشارك بهالعمل. المسلسل من 20 حلقة، طبعا عمل تاريخي ضخم، عم يتناول المسلسل فترة النفير العام يلي صدر بأمر سلطاني عثماني العام 1914 عند دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور. إلى جانب قصة الحرب والمآسي بيبقى للحب مكان كبير، حيث يتخلى الأحداث المسلسل مسارات مؤثرة جدا. انتهت كل المشاهد يلي تصورت بالشام. هلأ في مشاهد على هوا ما يعني سمعت انه في مشاهد بمصر، في مشاهد بلبنان، واخر المشاهد يلي لازم تتصور بسوريا. بعتقد انه المشاهد بعدين بيرتبوها، يعني ما ضروري تكون النهاية هي.
لا طبعا هن بيصوروا، ممكن يصوروا كل مشاهد اللي بسوريا مع بعض، واللي لو بتكون متقطعة بالبداية وبالنص وبالنهاية، بالآخر على المونتاج تتركب المقاطع والمشاهد.
قديش برأيك الليث حجو هو جاهز؟ يعني هلأ لأنه الناس يعني حرام، هو طبعا مخرج ممتاز، ولما اختاره حاتم علي عرف مين يختار، لكن هلأ صارت عنده مسؤولية أكبر لأنه الناس منتظرة منه شيء يعني بمثل أعمال حاتم علي. قديه هلأ مسؤوليته كبيرة والخوف عنده كبير؟
الحياة ما بتطور فيه خوف، لأنه أصلا ليس مجربينه بكتير مسلسلات وأبدع بكل شيء عمله. يعني شفنا مخرجين بدون ذكر أسماء بالمسلسلات السورية بيعملوا مسلسل هاي السنة رائع، بآخر السنة وسط، السنة اللي بعدها ما كتير بيكون منيح، السنة اللي بعدها بيرجع كتير رائع، ففي صعود ونزول. أما بمسلسلات الليس حجر الحقيقة اللي أخرجهم هو ما بتصور كان في عنده ولا سقطة لحد الآن. ثانيا كوجوده كان مساعد لحاتم علي بفترة التحضيرات اللي كان بالصورة بكل شيء، يعني كانت اجتماعاتهم تكون بالقاهرة الحقيقة، كل الاجتماعات القديمة، أخذ كتير نقاط منه وجاهز هو تماما. الشغلتين اللي بدي اضيفهم على اللي قلتي، انه الام بي سي هي الشركة المنتجة، فلحد الان في تكتم كتير كبير من شركة الانتاج، ويمكن ما بيعرفوا الناس انه شركة الانتاج بيحق لها تكتب كل الممثلين والفنيين تعهد بانه ما يطلع اي فيديو من عندهم او خبر، وإذا بينتشر بتعرض لغرامة مالية كبيرة.
طبعاً.
حتى هن يقولوا، يعني هن الشركة قبل ما ينعرض المسلسل رح يقولوا لهم أنه للممثل الفلاني بيقدر يعرض الصور الفلانية، أو للفني الفلاني بيقدر يعرض الفيديوهات اللي مصورهم. لكن حتى الآن في تكتم شديد جدا على التصوير وأماكن التصوير، أنه بالتحديد هم موجودين، شو اللي عم يصير مع الممثلين كلها تحت التكتم اللي 100% تقريبا.
طب عندك فكرة انه رح يكون يدخل بالسباق الرمضاني ولا
لا؟ لسه ما بنعرف، لانه اذا كان جاهز ممكن. طيب طالما سألتينه هالسؤال رح انا فاجئك بشغله، يمكن ما يدخل بالسؤال بالسباق الرمضاني ويمكن ما ينعرض المسلسل.
كيف
اندهشتي؟
ايه
لانه رح قلك ليش. لانه الشركة المنتجة عم تنتج مسلسل، تتذكري عن شو حكيتي قبل شوي، عن مين؟ عن سفر برلك. يعني بغض النظر عن اسم المسلسل بس بيحكي عن سفر برلك بأي فترة
بالحرب العالمية الأولى 1914
يعني عن الفترة العثمانيين
أوكي.
هذا الإنتاج خليني هيك على الهواء وبكل شفافية، هذا الإنتاج ما إجا اليوم لله، هذا الإنتاج في أسباب سياسية عم ينتج هيك مسلسل بهيك ضخامة بهيك كمية ملايين دولارات عم تندفع عليه. حكينا قبل هالمرة أنه هو أضخم عمل أنتج حتى الآن عربي، يعني إذا كلف يمكن يكلف 50 مليون دولار ما في هيك مسلسل عربي كلف حتى الآن. لحد الآن عمر كان هو أكتر مسلسل كلف. فاليوم لتنحط كل هالمصاري وينعمل مسلسل يحكي عن الاحتلال العثماني وهالفترة وشو عملوا بسفر السفر برلك، هذا الموضوع في أسباب سياسية وراء. فاجأتك كثير بهالخبرية. أنا متأكد من المعلومة اللي عمل لك إياها. هلأ عدو اليوم يمكن يصير صديق الغد. فإذا بعد 3 أشهر تصالحت السعودية وتركيا العرض العمل ما بينعرض، بوعدك إنه ما ينعرض العمل. إذا تصالحت دول الخليج مع تركيا اليوم ما نصحبه، يمكن بس ما صحبه مع قطر، لكن السياسة بتتدخل بالدراما
حتماً
وبالصحة حتماً وبالأمور الاجتماعية وبزواج وطلاق الفنانين أحياناً. يا ريت يكون عندي برنامج سياسي على هالمنبر لأحكي لكم قصص كيف تتدخل السياسة حتى بزواج وطلاق الفنانين، وأنا بعرف كثير منهم. وإذا شي يوم قدرت أعمل هيك برنامج رح أعمله. فالمسلسل رح يكون رائع، متأكد من شغل ليس حجو. إذا انعرض وبتمنى يعني رح يكون شيء ضخم
يعني كتير. أكيد. وابن عمر ابن
حاتم علي،
حاتم علي هل هو جاهز ليكون يساعد بالإخراج؟
إيه كمساعد جاهز، لأنه إله أعمال، إله شغل، إله شغل فردي لحاله إخراجه وأخذ جائزة الشاب يعني. فهو ليس كما يقال إنه والله أبو دعمه، أبو أكيد أبو دعمه، لكن إنه أبو كان يشتغل له، أبو كان يحضر له وقت عمل الفيلم تبعه، أبو كان بكندا وعمر كان موجود بمصر. فالشاب موهوب وشاطر كتير، وبكرة تحت إيدين ليس حجمه منشوف قديش كمان حجم.
عم ننتظر لأنه فعلا يعني أصداء يعني هالمسلسل من قبل ما يرحل المخرج حاتم علي كنا عم ننتظره، فهلأ أكثر رح ننتظره. إن شاء الله يكون قريبا على الشاشات.
آمين.
عجائب وغرائب أعزائي المستمعين هي الفقرة القادمة مع زميلي حسان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-3 واحد.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع دراء أو باذنجان أو فلفلة خضراء 99 سنت الباوند، رز باربويلد من سدار كيس 4 كيلو 5.5 دولار، لبنة شينيسيا 500 جرام $3.79، مرتديلا طلياني ماسترو $5.5 الباوند، وكبيس الضيعة مقطع أو خيار 1 لتر $3.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
بقلك شخص مطير، بس بعطيك حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
غرائب وعجائب. هناك الكثير والكثير من الأمور التي لا نعرفها، وهذه الأمور هي نقطة في بحر العالم المليء بالمعلومات والحقائق الغريبة التي لا نسمع عنها. إليكم بعضها. من عالم النباتات، نبات النرجس يعد من أندر النباتات التي تتميز بخاصية مميزة، حيث يقوم بقتل أعدائه، فهو يقتل أي نبات ينمو بجواره. عندما يلد الإنسان كل أعضائه تنمو كالأنف والأذن التي تنمو بشكل طبيعي، أما العين العضو الوحيد الذي لا ينمو فحجم العين لا يتغير منذ الولادة إلى الوفاة. من المعروف أن حاسة التذوق هي اللسان، ولكن على عكس كافة المخلوقات فإن الفراشة هي الكائن الوحيد الذي يمارس حاسة التذوق بأرجلها. من أغرب الوفيات في العالم، 1567 مات الرجل الذي يتمتع بأطول لحية في العالم بعد أن تعثر بلحيته ووقع أثناء هروبه من حريق. وفي عام 1518 أصيب سكان سترانسبرغ بنوبة رقص لشهر، وجميع السكان رقصوا من دون توقف لسبب غير معروف، بعضهم رقص حتى الموت. وفي عام 1963 أصيب الآلاف في تنزانيا بنوبات من الضحك من دون سبب. وأخيرا من سوريا، قلعة العليقة هي معلم تاريخي، قلعة معلقة في الهواء وواحدة من القلاع الأثرية المنسية في مدينة دانياس الساحلية، وهي شاهد على حضارات قديمة. تقع على بعد 85 كيلومتر من محافظة طرطوس ونحو 20 كيلومتر إلى الشمال الغربي من القدموس، على قمة جبل صخري يطل على البحر بحوالي 815 مترا فوق مستوى في حضن الجبل الساحلي. تتميز قلعة العليقة من غيرها من القلاع في العالم بكونها مبنية على صخرة واحدة دائرية الشكل بيضاوية محاطة بأشجار الجوز والتين والعنب والرمان. تم بناؤها تقريبا عام 1040 ميلادي وقد تعود إلى العصور الرومانية اليونانية، حيث تم العثور على آثار يونانية ليس بعيدا عنها. كنتم مع حسان حداد من البرنامج السوري ليالي أمال الشام. أعزائي انتظرونا بعد الفاصل ونواصل.
دقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ما فيش حاجة، وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حير لقيت على الأبواب قالوا كفاية كفاية ده ما فيش حاجة، وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حير ده القمر بيسافر سافر والصغر مسافر الفرحة مسافرة ده الحزن سافر ده القمر مسافر والصغر مسافر الفرحة مسافرة حتى الحزن سافر ده القمر مسافر والصغر كل الناس مسافرة ويا قريبة مني، كل الناس في غربة من حيسأل عني، كل الناس مسافرة ويا قريبة مني، كل الناس في غربة من حيسأل عني.
كلنا مسافرين كلنا
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، حوارنا لليوم حياة الناس على منصات التواصل الاجتماعي بين الحقيقة والنفاق. يوما بعد يوم يزداد تعلق الناس بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت بالنسبة للبعض كالماء والهواء، وهناك من يستخدمها للعلم والثقافة أو عقد صفقات جديدة من كل أنحاء العالم، بينما هناك من يستخدمها للنفاق والمجاملة من أجل منفعة شخصية أو دفع الآخرين لتجميل صورهم المغايرة لحقيقتهم. ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا كبيرا بازدياد ظاهرة النفاق الاجتماعي باعتبارها ظاهرة طارئة ومرضا عصريا، فبات الناس أحيانا وكأنهم يلبسون أقنعة مزيفة لإخفاء نفوس مشوهة بمختلف الأمراض. حول هالموضوع هذا منرحب بمداخلاتكم وآرائكم، ورح نقول مساء الخير لأول مستمع. الاتصال ما في اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ما في يمكن عطل هلا عم يجري، عم بيحاول زميلنا عمار يزبط الخطوط الهاتف لنقدر ناخد اتصالاتكم. ألو مساء الخير.
ألو سيد عند.
أهلا وسهلا بسيد خالد. سيد خالد، برأيك صارت منصات التواصل الاجتماعي فيها الكثير من النفاق أم هي حقيقة؟ يعني هدول حقيقتهم هيك الناس باختصار لو سمحت.
أوكي أختي باختصار. شوفي المسألة دي التواصل الاجتماعي نغضوا عليها النظر لأن ما تتعنيناش. النفاق هو شيء موجود في الإنسان، وهذه خصلة الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان، خصلة النفاق. وهذه خصلة النفاق تحميه في الوجود دياله. لا يمكن لأي إنسان أن يحمي نفسه بدون أن يكون منافقا، إلا أن الإنسان مع تطور الزمن بدأ يغير الاسم ديال النفاق بالدبلوماسية، بالأدب، بالاحترام، بذوق المعاملات، بدأ بالمجاملة، عطوها عدة أسماء حتى يغيبوا الحقيقة ديال النفاق. أنا خالد، أنا أكبر منافق، أنا أكبر منافق لحد اليوم. يقدر يجي شيء وتنحس بأنه فيه ضرر، وأن الناس غيضحكوا عليا، وأن الناس ما غيقبلوش الصورة ديالي، والناس ما غيقبلوش الأفكار ديالي. هنا تدخل هذه الطاقة ديال النفاق باش نخليهم يقبلوا ما أنا أريد. أما التواصل الاجتماعي راه هذه مساحة بحال المارشي، بحال السوق، بحال بل مي غير حنا خصنا غير النفاق ما يكونش فيه ضرر. أنا مع النفاق الإيجابي الذي يحميك ويحمي أولادك وزوجتك. أما النفاق اللي غيضر الإنسان الآخر أنا تنكره يا أختي، وما تنبغيش. لأن مثلا يجي إنسان ونكون جالس أنا مع السيدة هند وعارفة إنسانة طيبة وذو أخلاق وإنسانة يعني مرأة بكل المعايير، وإذا بي تنسمع أن إنسان يبني لها شر وأنا في العلم دياري، هنا لابد ما يكونش النفاق. خصني نجي ونقول لك أختي هند حمي نفسك من هذاك الإنسان، وهذاك الإنسان اللي غيبني لك الشر تا هو نقول له بعد على أختي هند. هذا هو اللي كان. المهم مرسي بوكو أختي.
أهلا وسهلا فيك، شكرا لاتصالك. مداخلة أخرى. ألو مساء الخير.
مرحبا مساء الخير.
أهلا وسهلا بأروى. شو رأيك مدام أروى؟ يعني هل هي صارت منصات التواصل الاجتماعي فيها الكثير من النفاق والقليل من الحقيقة؟
يعني بحييكي وبحيي كل فريق العمل يلي مشترك معك كمان اليوم. أهلين. طبعا أكيد يعني هلأ صارت المنصات تبع التواصل الاجتماعي يعني أحيانا كأنه فيها منافسة، فيها استعراض، فيها يعني إذا أمنا ما حكى المستمع السابق بالنسبة يعني إنه يؤذوا الناس التانين، أنا عم بحكي من طرف تاني أصبحت لبعض الناس يعني بدهم يظهروا نفسهم أو يعني يظهروا نفسهم مو هن على حقيقتهم، يعني هذا بيسبب أحيانا لبعض الناس التانين إنه والله أنا ما عندي اللي عندهم، أو يعني بحاول يظهروا حالهم بشكل ما له صحيح. فممكن يسبب لناس تانين يلي بتطور بأصغر في العمر يعني لساتهم المراهقين أو يعني ممكن تسبب لهم مشاكل إنه يعني أنا ما عندي ما أملك ما يملكون هدول، فيمكن للأهل في لهم دور كثير.
تفضلي.
في لهم دور كثير كبير لحتى ينبهوا على هالحالة هي، ويا ريت كمان مثلا مثل برنامجكم انتم يعني هي اللي يعني فرضيها هي اكيد عم يعني عم بتخلي ناس كثير ينتبهوا لهالحالات هي.
تفضلي ما عم نسمع.
طبعا في بعض ناس ما بتحب يعني مثلا انا بعرف من اولادي يعني ممكن مثلا يعايدوا بعضهم باعياد ميلادهم او اذا راحوا على يعني سافروا بمحل ممكن يحطوا صورتين فقط لا غير، بس في بعض ناس اللي بتلاقيهم زايدين فيها وعم يظهروا حالهم بشكل يعني غير صحيح. فانا عم موضح النقطه هاي لاني سمعت كثير اهالي وكثير يعني من زميلاتي ذكروا هالنقطه بالذات، يعني انه احيانا ممكن تسبب وجع راس لبعض الناس الثانيين. ما بعرف اذا
وصلت يعني الفكره. اكيد يعني قصدك انت انه لما مثلا الاصحاب بيحطوا صورهم وهن بيحتفلوا باعياد مبالغ فيها، فبيشعر الـ يعني الصديق بيشعر او الصديقه بتشعر انه هي ما بتقدر تعمل نفس المستوى من الحفلات، فهون بيصير نوع من المبالغه والتاثير على الاشخاص اللي ما بيقدروا يعملوا هالنوع من الاحتفالات. شكرا لك أروى، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
بونسوار.
أهلا وسهلا.
مرحبا يا جماعة، تحية لفريق الإذاعة اللي كله هضامة وبراعة وبرامجها بيحلى استماعة، بس ما بيعلق الخط أحيانا لو حولنا أكثر من نص ساعة. يوم علق اليوم
كثير حزمة حلو. اتفضل.
اوكي، فنرجع بالاساس لما عملوا هالتواصل الاجتماعي كان هدفه يسهلوا للعالم للابعاد يعملوا الاتصالات. من زمان لما كنا نتصل على لبنان او على سوريا كان ببال ما كان فيها التسهيلات الموجوده، عملوا الانترنت وعملوا التواصل الاجتماعي، بس دائما النفس امارتهم بالسوق، مثل ما قال امير الشعراء وانما امم الاخلاق وما بقيت فان ذهبت اخلاقهم وهم ذهبوا. لما تروح الاخلاق فشو بدك تعمل؟ في ناس بيستغلوا بالانترنت بيعملوا احتيالات عملوها ليسهلوا للعالم، بس في ناس بتروح لجهة الشيء السيء للإساءة بدل ما يعملوا شيء للمنيح. هذا المشكل مع بعض العالم.
صحيح. أنا بدي أتشكرك، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كمان مداخلة جديدة. ألو مساء الخير.
مساء الأنوار على الأستاذ هند.
يا مساء الأنوار، ونحن سعيدين بأهل مصر كلهم وأشرف كمان.
حبيبة قلبي الله يخليك يا مدام هند، أنت إنسانة يعني بجد بنتمتع لما بنتكلم مع حضرتك والعمورة وكل الشلة الأنس اللي معاكم.
شكرا لك. شكرا لك. برأيك قديش في نفاق اجتماعي على منصات التواصل الاجتماعي؟
والله مدام انا مش هطول، ساعات بتحاولي تدي رايك او تدي معلومه او تحاولي تشاركي برايك بتلاقي هجوم عليكي من منصات التواصل الاجتماعي، بمعنى انك بتقولي الحق، يعني قولي الحق ولو على نفسك، بتلاقي الهجوم من بعض المنبطحين وبعض العبيد اللي ما بيحبوش الحق.
مثلا
مثلا لما تلاقي مثلا مشكلة سياسية او مشكلة تهم وطنك الام وتبدي رايك وتقول يا جماعه المفروض كذا 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 كذا، تلاقي الهجوم شرس عليكي، هجوم بتقولي الله يا عم خلاص غوره في 60 داهيه. دي اللي بتخلي الانسان ما يعملش تواصل اجتماعي مع الناس او مع على منصات التواصل الاجتماعي. دي اللي بتخلي الواحد يتضايق يا مدام هاني.
تعرف ليش اسف؟ لانه نحن يعني من اكثر الشعوب يلي ما لم تشهد حريه الراي والتعبير يلي هلا عم بتتيحها منصات المنصات هاي. لذلك لما يعني كل واحد عم بيقول رايه عم بيصير في نوع من مع وضد، وهل ما يعني بتصور هيك يعني
ما وصلناش يا مدام هند، ما وصلناش لدرجة الوعي، ما وصلناش الرأي والرأي الآخر انك تحترم رأيي واحترم رأيك بصرف النظر ان احنا مختلفين، ولكن المفروض يكون عندنا وعي ثقافي ان نتقبل الآراء الشورى ما بيننا.
صحيح.
بس مش هطول اكثر من كده، ويسعد مساكي احلى حبيبك.
تسلم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اشرف مداخلة اخرى. الو مساء الخير.
مساء الخير ست هند.
يا هلا مساء النور.
يعني بالبداية أنا بدي صحح معلومة آلا أندري أن الإنترنت خلقوه مشان التواصل والآخر، يعني برأيي لا، الإنترنت اخترع من قبل الجيش الأمريكي ليسهل الاتصال بقواعد العسكرية، وبالتالي نتيجة التقدم التكنولوجي أصبح الإنترنت وسيلة عالمية ممكن يستعملها من مكان. شغلي تاني ممكن أولى، أنا أن التواصل الاجتماعي بغض النظر منصات التواصل الاجتماعي بغض النظر عن مجمل العملية الإعلامية لا يمكن فصلها إطلاقا، لا بالنسبة للوسيلة ولا بالنسبة لكل الوسائل ولا بالنسبة للمطلق. يعني عمليا نحن بالتواصل الاجتماعي بالمنصات عم نتعرض لنخضع لمجموعة من التأثيرات الإيجابية أو السلبية، خاصة بالنسبة لأنه نحن مش قادرين حاليا نتيجة التقدم التكنولوجي أنه نتحلل منها، هي اللي عم تتحكم فينا بالمرحلة البوست مودرنيتي. لهالسبب في رأيي أنا أنه نحن حاليا نخضع بطريقة متواصلة ومستمرة وبدون إرادة منا لعمليات المنصات التواصل الاجتماعي وعملية الإعلام اللي ممكن يتضمن الحقيقة والنفاق اللي حضرتك طرحتي عنه السؤال. لهالسبب أنا برأيي الحقيقة ممكن أنا استبدلها بكلمة واقع، لأن نحن عم نلمس الواقع حاليا، عم نشوف انه في ايجابيه بمنصات التواصل الاجتماعي الكل شايفينه، لانه مثلا عاد التواصل الاجتماعي بين الاشخاص البعاد عن بعضهم زمنيا ومكانيا، بنفس الوقت هناك معلومات عم تنبث، معلومات كثير صحيحه وسليمه على مستوى العلمي، على مستوى العلمي عم نشوفها بناشونال جيوغرافيك، عم نشوفها بالساينس، بنشوفها ديسكفري الى اخره الى اخره بدون دعايه طبعا لانه هذا صار ملموس يعني. ولكن انا بدي اقول بالنسبة لخطورة الموضوع مش بالمعلومة اللي عم تنبث، لأنه حكما في ناس وراء المعلومة السيئة أو المناوشقة اللي عم تنبث هناك هدف معين، هالهدف المعين هاي بحقق هدفه، بيتحقق هدفه انطلاقا من عنصر واحد ما فيش غيره. إذا نحن تلقينا معلومة نحن اللي منحدد مدى نفاقها ومدى صحتها ومدى صوابيتها. كيف ممكن نحن نحدد شخصيا مدى خطورتها انطلاقا من تحديد العنصر اللي بيساعدنا لأنه نفهم الموضوع؟ شو هو العنصر؟ هو العنصر الذاتي عندنا نحن، بس نتلقى أي معلومة نحن مهمتنا بهيك حالة أنه فعلا نسمعها، نفكر فيها، نعقلها إذا بنقول، نوعها، نحللها، نناقشها بمحيطنا، نناقشها مع أصدقائنا بحوار ديمقراطي حتى نتوصل لنتيجة. طبعا أنا في ناس حيقولوا وين بدك تاخذ وقت، لا هذا الكلام مش صحيح. أعطي مثل بسيط، هلا مثل ما ذكر أشرف قبل شوي بالنسبة للوطن العربي، كل الأخباريات اللي عم تنبث عبر المنصات التواصل الاجتماعي، نعطي مثلا عن لبنان لأنه أنا عم بحكي لبناني هلا حاليا بلهجة لبنانية، أعطي مثل بسيط، هو مثلا الباخرة اللي بدها تجي النفط على لبنان، رح تجي باخرة نفط من إيران للبنان، بلشت السموم عبر المنصات التواصل الاجتماعي، وكمان ممكن يجي أدوية من إيران بل أو من سوريا حتى، بلشوا يبثوا معلومة على أنه هيدا الأدوية مسمومة وهيدا الأدوية مغشوشة وهذا البترول بده يتوزع للشيعة وإلى آخره وإلى آخره. هيدي المعلومات اللي عم تنزل أساسا يعني لازم تنزل، لأنه عملية المنصات التواصل الاجتماعي عملية فرز ما بين مع وما بين ضد. نحن وين موقعنا بالبين بين ضد ومع؟ نحن اللي منحدد مدى صوابية المعلومة اللي عم تجي. لعملية الفرز اللي الفضل لمنصات التواصل الاجتماعي وللإعلام المركب والمكتوب وإلى آخره، الفضل أنه عمل عملية فرز. نحن بمرحلة حاليا بمرحلة الفرز، مين مع ومين ضد. في عندنا نحن مهمة أساسية وهي تحرير وطننا السليم، إذا كان بفلسطين أو بسوريا أو بلبنان أو بأي مرحلة بالوطن العربي، أي مكان بالوطن العربي، نحن شخصيا اللي منحدد مدى نفاق الخبر.
إذا كنا واعيين، إذا كنا على درجة من الوعي يعني أكيد
طبعا يعني. لهالسبب نحن لهالسبب لازم نتحلى أساسا، لازم نتحلى بالوعي، لازم نتحلى بالمنطق، لازم نتحلى بالفكر. هول العناصر الثلاثة اللي بيساعدونا ديالكتيكيا وعقليا وفكريا على انه نحن نقول هيدا ابيض وهيدا اسود، وما نروح نحن سطحين بالخبرية اللي عم تجينا. لهالسبب العنصر الاساسي في تحديد الموقف السليم هو نحن وقدرتنا على التمييز وعلى التفكير وعلى وعي المعلومة اللي عم تعمل. حتى اكتر مطول من هيك في اكتر اشياء كتير ممكن تنقل، بس معلش بكتفي بهالو.
شكرا لك، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. رح ناخد مداخلة تانية. ألو مساء الخير.
بونسوار. بونسوار الجميع.
بونسوار إليك كمان، أهلا وسهلا فيك.
مرسي.
تفضلي.
هلا التواصل الاجتماعي بحد ذاته من غلط، الطريقة اللي بنستعملها نحن هي الغلط، أو إيش نحن منحدد الغلط.
صح مزبوط.
يعني وقت أنا حي اللي حي اللي قطعة بدي تشتريها، كان للمطبخ للسنين او سيلولار او انترنت او اورديناتور، انت بتقرري اي طريقه بدك تستعملي. على جوابك في نفاق على الانترنت عم يستعملوها للاستغلال الاشخاص للاستفاده على اكتاف الاخرين. وفي شر هو مين؟ مش الاورديناتور ومش مش الاشخاص،
العيب بالناس، العيب بالناس
اكيد الاشخاص. انا وكل واحد من الطريقه اللي بنستعملها. اعطيك مثل صغير، مره اعطيت مثل هيك على الراديو انه السكين او السيلولر او اي اله بالبيت الكتريك او اي شيء تستعمليها من دون نفع يعني للضرر.
صحيح.
مثلا السكين تغذية لتقص الخضرة مثلا، وغيرك عم يستعملها للشر أو لإدانة أو قتل الغير أو أي.
صحيح.
هوني الغلط مش بالسكين، الغلط بالشخص اللي استعملها، بالطريقة اللي استعملها.
صحيح.
وبعدين الدافع القلبي هو اللي بيدفع الشخص للنفاق أو للمنيح يحكي عن الشخص أو يستعمل التواصل الاجتماعي للخير أو للشر. هوني بيلزمنا الوعي، الوعي والتعقل، حتى الوعي الكافي يعني، مش انه وحتى لو شو كما كنت، لو كنت معلمي ولو كان عندي شهادات ولو كان عندي تقدم بالعلم والتكنولوجيا وكل شيء، اذا ما استعملت عقلي وفكري وهالشيء اللي انا عندي اياه لاستغله للاشياء المنيحه مش لضر الاخرين.
بس مدام شو رايك بالنسبه لل يعني للجيل الجديد يلي اعمارهم يعني تينيجرز المراهقين، لما عم يدخلوا بنفاق معين عم يورجوا، هلا عم نحكي على جزء ثاني من النفاق، هو تغيير الصوره، هالفوتوشوب اللي عم يعملوا يلي عم يصير. طب هذا نوع من النفاق، انا عم ورجي صوره غير حقيقتي يعني على منصات التواصل الاجتماعي.
الوضع صح. هون هيدا الغلط، هيدا الغلط. هالطفل او هالمراهق او المراهقه اللي عم تستعمل هالآلي هيدي او هالادوات او هالصوره باستغلال الاخرين او وضع مثل فخ للشخص المقابل، يعني هيدول المراهقين بدهم توعيه. ومين التوعيه؟ الاهل. هلا ما فينا نمنعهم نحن يطلعوا على التواصل الاجتماعي او لانه بالمدارس عم تستعمل، بالمكتبات عم تستعمل، وما كان في بالبيبليك يعني بالشوارع او في محلات الاستعمال، بس للاسف هون الاهل بيلعبوا دور كبير للتوعي. بس اليوم مين بده يقبل؟ مين بده يسمع الاهل؟ مين بده اي ولد بده يسمع من اهله اليوم؟
بيسمعوا من اصحابهم اكثر.
أنا صحيح. سوري. إذا كنت أنا بنتي سمعت معي من البيت بدها تروح للشارع مثلا، تروح على المكتب، تروح على المدرسة، تروح على الثانوية، تروح على الجامعة، كل وما كان في تواصل اجتماعي. بس للأسف اليوم التوعية، توعية الأهل للأولاد هي بتلعب دور كبير.
صحيح.
وبالبيت دور الأهل بالبيت أولا بعدين برا المجتمع بيلعب كتير دور. بس للأسف اليوم المراهق صار بعيش في المجتمع يعني عم بيأثر على المجتمع أكثر ما بيأثر على قول الأهل وأقوال الأهل. بقى نحن بيلزمنا التمييز والتعقل الفكري والمعنوي والإرشادي للناس. صحيح. بقى للأسف نحن مندير الدفي مثل ما بدنا
العيب فينا الانترنت. صحيح. شكرا لك مدام. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو مع الاسف انقطع الخط. ناخذ اتصال ثاني. مع الاسف انقطع الخط. يعني اراء كل المستمعين فيها كثير من الحقيقه اللي عم يعني عم نشوفها ونلمسها. احنا ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
يسعد مساكم
يا هلا. اهلا وسهلا بجنات. اهلا وسهلا فيكي.
اهلا فيك
جنات. قد ايه في نفاق او حقيقه؟ يعني ما بدنا ننكر على انه في صفحات على المنصات التواصل الاجتماعي فيها معلومات ثقافيه اجتماعيه صحيه تربويه رائعه، بس بالمقابل قديش النفاق موجود؟
للحقيقة هند النفاق موجود. يعني أنا حسب ما بلاقي يعني بعطيه 40% نفاق يعني خطر، مش نفاق عادي. النفاق الخطر لما واحد بيحول الشيء اللي نازل منيح هو بيشتغل عليه وبينقله غلط. وأنا كتير بيهمني لو الفيسبوك نفسه لأنه عنده رقابة معينة هند اللي عم يستدرجوا ناس للجرائم بحكم انه في وظيفة مهمة عم تصير وتعوا عملوا انترفيو وبيعطوهم كتير اشياء بريفيليج، بس لما بيوصلوا لهونيكي بيلاقوها خدعة.
هاي خطرة كتير.
هايدي كتير خطرة. وانا بتمنى على اللي عم يعملوا يساهموا بالبروستيتيسيون بالدعارة للاطفال ولك كتير أمور يعني فيها جرائم أخلاقية. بتمنى يكون في حدا يعني عن جد يقدر يوصل لهم، لأنه في تحريات شاطرين دارتين بهالموضوع يعني بيفهموا بكل شيء. أنا هيدا أكتر شيء لحتى العالم ما نخسره أكتر وأكتر، يعني لأنه عم يحتلوا على الصغار وعلى الكبار. عرفتي كيف؟
أكيد أسباب هالشي هذا قلة الوعي وانعدام الضمير
انعدام الضمير وبدأ توعي يعني كتير وين من كان. يعني بالمدارس بالبيوت حتى بالمؤسسات يجب المسؤولين كمان على الموظفين يعملون اجتماعات ينبهوهم. يعني بارتو بارتو للحقيقة هند بحاجة لهالشي.
أكيد. أنا بدي أتشكرك، شكرا كتير جنات. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. في ما في اتصال. يعني مع الأسف يعني مثل ما ذكر البعض أنه أسباب النفاق الاجتماعي قلة الوعي. يعني قدين احنا لازم نوعي أولادنا، خاصة أنه هلأ صاروا الأولاد من أعمار صغيرة هن عبيقدروا يشاركوا عبيقدروا يحطوا صورهم عبيقدروا يورجوا حياتهم وعبيتأثروا كتير. يعني إذا واحدة بس حطيت أنه هي عندها هالشيء المميز عن رفقاتها قديه بتعمل نوع من ال يعني حسب إحصائية قريتها عن هالموضوع بشكل خاص صار نوع من الاكتئاب خاصة عند الفتيات يلي بيشوفوا أنه إيه صاحبتي بتقدر تعمل أشياء كتيرة أنا ما فيني أعملها، صاحبتي عندها شيء أنا ما عندي. وهذا كله ياتو نوع يعني ما هو صحيح، بيلبسوا أقنعة لحتى يورجوا حالهم. كثير منشوف من الأسر ومنشوف كثير من العائلات عبتورجي صورة عن نفسها أنه هن سعداء وهن مجتمعين وبيعملوا الخير وبيقدموا، ولكن بالحقيقة هن أبدا عكس هالشي هذا تماما. أثار طبعا النفاق الاجتماعي سيئة جدا على الجميع مثل ما ذكر الكل، سواء كانت سياسيا إعلاميا صحيا اجتماعيا أثارها كتير بشعة. وقدين احنا مفروض نكون على وعي تام انه ما نحاول انه ننجر. شيء تاني بتحب قوله انه شعور بالوحدة مرات بخلينا ننجر لانه نشوف او نطلع على حياة الاخرين، نطلع على مواضيع يمكن تكون نحنا ما عنا معلومات كافية عنا وناخدها ونتبناها. في قصة وحقيقية صارت كاتبة يعني بتكتب مقالات مهمة كتير، شخص بعت له وقال له أنه أنا بدي أفتح مجلة إذا بتحبي تساعديني بمقالاتك. طبعا أخذ المقالات اللي هي بتكتبهم واختفى عن الوجود وما عادت تسمع عنه، بمعنى أنه طبعا هو سرق كل المقالات اللي كاتبه ويمكن هو يتبناها فيما بعد. ما في أي دليل أنه يعني تقدر هي تكشفه. فالنفاق صار يعني منتشر، النفاق صار بطرق مختلفة مع الأسف. يعني نتمنى للجميع أنه يكونوا على حذر ويتوخوا كل هالنفاق اللي موجود بالمنصات التواصل الاجتماعي. فقرة حوار مفتوح انتهت، ومعنا بعد فاصل قصير زميلنا عمار، رح تعرفوا معلومات كتيرة عن المطار وعن السفر جديدة كتير، خاصة هالمعلومات يلي صدرت بعد صدور الكورونا، أو ما بعرف يعني هو عنده معلومات خاصة رح يحكي لنا عنها. رح أترككم مع فاصل قصير وأنتوا على موعد مع زميلي عمار.
ليالي يا مال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصمالية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلابيل لافال، 514-692-633 واحد.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع دراق أو باذنجان أو فلفلة خضراء 99 سنت الباوند، ريس باربويلد من سيدار كيس 4 كيلو 5.5 دولار، لبنس فينيسيا 500 جرام ب $3.79، مرتديلا طلياني ماسترو 5.5 دولار الباوند، وكبيس الضيعة مقطع أو خيار 1 لتر ب $3.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو
مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-879-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس، معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
صغير يا لا
كتب ومدرستي والعمر اللي كان وإنسان الزمان على سطح.
ما لا تعرفه عن المطارات والسفر مع عمار. كمان يسعد مساك عمار.
مساء الخير هند، مرحبا.
اليوم موضوعنا المطارات والسفر، شو رح
يعني بيشبه اللي حكينا عن الايفون، اشياء غريبة نحفات ما كنا بنعرفها،
شي بالباسبور يعني.
ايوه هيك شي. فاليوم رح نحكي تقريبا بنفس المستوى بس على المطارات. الحقيقة انا مجمعكم شوية معلومات بحكم شغلي بالمطار وبحب هذا المكان جدا، وكل الناس بتحب المطار يعني. تماما. بس انت اللقطة الوحيدة اللي ما بتحبيها المطار اذا عم تودعي بنتك اختك يعني، اما باقي الحالات اذا مسافرة او حتى لو عم تتمشي هو جميل يعني. المكان جميل بيوحي هيك بالفريش. اول خبرية هي الخبرية اكتر للي بيشربوا كحول. بنعرف انه بكبك بقيادة السيارة لازم يكون نسبة الكحول بالجسم هي تعرفوا قديش؟ صفر. صفر بيقولوا توليرانس زيرو، يعني اذا واحد بيشرب نص قنينة بيرة وبيسوق بيتخالف. بكبك صارت من كم سنة زيرو، ما لازم يكون ابدا. فهي العلاقة بقديش كمية الكحول بالجسم. هلا وين الموضوع بالطيارة؟ مشان نعرف تأثير الكحول على الجسم والقدرة على القيادة تبع السيارة، فهنا ما عاد بدهم نسبة كحول لأنه بيعرفوا أنه بتأثر. أما بالطيارة للي بيشربوا كحول بحب له نسبة ارتفاع، أنه بسبب ارتفاع الطائرة لارتفاعات عالية بيرتفع تأثير الكحول على الجسم والعقل لثلاث أضعاف بالجو.
نفس الكمية
بصير ثلاث أضعاف. يعني اللي بيشرب قنينة بيرة بالمطار أو بالطيارة كأنه شرب ثلاث أناني، وممكن يسكر. يعني اللي شريب وبيقول أنا ما بتفرق معي وبشرب مثلا ثلاث كاسات ويسكي وما بسكر، هدول الثلاثة بيصيروا قد عشرة بقلب الطائرة. مشان هيك في ناس لما بتكون بالطيارة وبتطلب كحول مرة مرتين ثلاثة حتى لو دفع مصاري بيرفضوا، لأنه هو حيسكر وحيعمل مشاكل بقلب الطائرة. بترتفع ثلاث أضعاف النسبة تأثيرها على الجسم. هلأ غير شغل غير معلومة، إذا دخلت للمطار ورحت على الكاونتر وبعت الشناتي، بعدين باخد البوردينج باس كرت صعود الطائرة وبروح لعند الطيارة. عند الجيت ولأي سبب من الأسباب أنا نمت مثلا، طلعت بالطيارة وراحت الطيارة، أو مثلا جاني تليفون ضروري في أي حادث برا، رجعت للسكيورتي أنا ما بدي سافر ورجعت على البيت، لأي سبب أنا ما طلعت على هاي الطيارة، شو صار بالشناتي أنت بتعرف؟
راحت أكيد.
راحت. أبدا. أبدا. هو هون القصة. الشنط ما ممكن يغادروا المطار بدون المسافر. لازم نعرف انه ما ممكن تطلع طائرة فيها شنطة واحدة لمسافر بدون ما يكون المسافر موجود على متن الطائرة. حلو. مهما كانت الاسباب
امنية، الاسباب امنية طبعا أكيد.
طبعا يعني القصة هي كلها يعني طبعا في استثناءات. الاستثناءات انه ممكن يكون في شيء اسمه رش باج، يعني مسافر راح مع شنطايته، ضاعت الشنطايه، وصل الزلمه على باريس ما لقى الشنطايه، ثاني يوم لقيناها بمطار مونتريال، ممكن نحن نبعث له اياها. اما مسافر طلع هو على المطار بطل يسافر نحن ناخذ الشنطه، مستحيل. أكيد. ما ممكن.
كل واحد مسؤول عن أغراضه يعني.
تماما. لو في 1000 شنطايه بقلب الطائره، إذا صار وقت المغادرة الشركة بتبعث الموظفين بينكتوا كل الشناتي وبيطالعوا شنتاية الشخص اللي ما صعد على الطائرة، الغائب منسميه، وبيجيبوه وبرجعوه للشركة، بتضل بالشركة لا يرجع يطلب المسافر.
طبعا أكيد للأمان. أكيد للأمان.
معلومة ثالثة، أجهزة الأشعة الموجودة بالمطار. في كتير ناس بتخاف من هذا الباب المرعب تبع الأشعة، بخافوا لأشياء أمنية، بخافوا يعني
في ناس على جسمهم لصحتهم بخافوا.
تماما هذا هو الموضوع. إنه بدي أقول لك للناس إنه هاي البوابات اللي هي عبارة عن أشعة
بيرفعوا إيديهم،
أجهزة غير ضارة أبدا نهائيا بجسم الإنسان، تأثيرها صفر على الإنسان. لو مريت من داخلها 100 مرة باليوم ما بتأثر. حتى طبعا بتلاقي الموظفين تبع الأمن واقفين وحاطين إيدهم عليها، واقفين جنبها يعني طول النهار. هي كمية الأشعة كتير 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 قليلة فيها، لدرجة إنه تأثيرها أبدا نهائي. وهي بتبين بس يعني هي معنى مثل الأشعة الصينية اللي بتبين بالعظم فيه وكذا، تأثيرها جدا خفيف على.
طب معلومة حلوة هاي، الواحد يعني إذا بيسافر كتير ما ما
ما يخاف. ما يخاف لأنه أنا شخصيا أنا بمر لي 7 مرات 8 مرات باليوم منها. فينا معلومة جديدة ممكن نتساءل إنه إذا في لنفترض طبعا الرقم أكبر من هيك، أنا حطيت رقم المينيموم 3 مليون مسافر يوميا في على الكرة الأرضية بيطلعوا بالطيارات، وفي نسبة 1 بالألف من الحقائب بتضيع، يعني في 1000 حقيبة ضائعة كل يوم. هدول 1000 حقيبة اللي بيضيعوا حول العالم، يعني بالسنة عندنا 365,000 حقيبة، 3 مليون حقيبة ضائعة. هذا غير العربايات، غير كراسي الأطفال، الكمبيوترات، لابتوب، 100 قصة ممكن تضيع. يعني فيني أقول تقريبا في 500,000 حقيبة أو آيتم ضايع حول العالم. وين بتروح هالشنط؟
وين؟
هلا هن مبدئيا بيدوروا على أصحابهم، بيشوفوا وين موجود هالشخص وبيبعثوا له على حساب الشركة.
إيه مك هلا صاروا أغلب الناس عم بيحطوا يعني الكرت تبعهم اسمهم وعنوانهم ورقم
بدون التليفون. هذا كانوا موجودين على الشنطة. يعني كل الناس اللي بتضيف، هاي كمان معلومة، الناس اللي بتضيف على الشنطة اسمه ورقم تليفونه ما في داعي يعملوا هيك، لأنه هاي المعلومة آخر شيء ممكن ترجع له شركة الطيران. الباج تاج يعني هاللزقة اللي أنا كموظف بحطها للشخص المسافر في عليها كل المعلومات اللي موجودة عندنا بالكمبيوتر، اسمه وعنوانه ورقم تليفونه وكلهم أصلا. وهي ما بتنشأ يعني هي ما بتنشأ بولا ظرف إلا إذا أنت إجيت تقصيها أصلا. حاولي بإيديك تقيميها غليظة لدرجة أنه صعب أنا أقدر قيمها يعني. فما ممكن يعني تنقام هالأطعام على كل شنطة عليها اسم صاحبة،
يعني ما تخافوا حترجع لكم الشنات.
أيوة المشكلة بأنه في شناتي لا حدا بيطلبهم ولا من لا إصحابهم. وين بيروحوا؟ يعني بيضلوا بالمطارات.
بيضل بالمطار؟
مليان. بدعي كل واحد داخل على مطار مونتريال هو نازل عند الأرايفل، لأنه بالطابق التحتاني الأرضي. فالمسافر بيوصل بالطابق الأول أو الثاني. لما بينزل للطابق الأرضي وهو طالع بياخد شنتي عند البلت تماما، هذا الحزام اللي عم حامل شنتي في قسم هون الحقائب الضائعة. إذا بيتفرد قديش في حقائب وعربايات وكراسي أطفال لا بيحط على جنب. بيشوفوا كل واحدة لأني شركة تابعة إير كندا بيحطوهن جنب إير كندا، إير ترانزات، أمريكان، كل واحدة.
طب هلا ما حدا أخدهم،
ما هون القصة إنه إذا ما حدا أخدهم وفي كتير ما حدا أخدهم أو بتضيع القصة كلها. يعني أنت بتعترضي بيقولوا لك أنت لأنه أنت عم تعتقدي أنه أنت بمونتريال وهي حقيبتك اللي قاعدة جوا بالمطار، هاي النسبة بتطلع 5%. أما الشنات اللي بمطار مونتريال هي لواحد بالهند وواحد بسوريا وواحد بأوكرانيا وواحد بفرنسا، انتفتت الشنطة ضاعت راحت لغير مطار. وهلأ بقول لك أحد أسباب ضيعان كتير معلومة مهمة هلأ بعد هاي فهدون الشنط اصحابهم بغير دول هاي العالم ما سألت على شنطية أو سألوا والشركة ما بدها تعذب حالها وتجيبها من غير بلد تدفع لك 200-300-500 دولار اللي هو راحت القصة. هدون الآلاف الشناتي والعربيات وكراسي الأطفال اللي موجودين بمطار مونتريال ما إلهم حدا. وين بيروحوا؟
وين
بيعرف شباب؟ هدون بيروحوا على مزاد. كل سنة بيصير مزاد بينباعوا فيه الحقائب اللي بالمطار.
واو.
اي نعم. ودخلهم للمطار. هلا يعني ممكن نقول 80% بيروحوا بالمزاد، الباقي او المطار بقرر انه في جزء بده ينعطى لمؤسسات اجتماعيه غير ربحيه، لمؤسسات خيريه وفقراء ومشردين، فبتروح العربيات او الشنط. طبعا اللي بدك تعرفي انه اللي بالمزاد اشتروا هن ما بيعرفوا شو في بالحقائب،
اكيد
يعني انا ممكن رسى علي المزاد ب 1000 شنطاي، الشنطاي حقها 5 دولار
لا وما فيها
شيء، 5000 هاي الشنط ممكن تكون كلها تياب ما بتناسبني، ما بتعمل شيء، ما بقدر بيعها ولا استفيد منها، ويمكن بيكون فيها
مجوهرات، مرات الناس بيضبوا مجوهرات
كتير وارد الموضوع انه الناس تحط الذهب، تحط اشياء ثمينة بقلب الشنط. فهو حلو يعني.
حلو هالمعلومة.
قلت لك حقلك كيف الشنطة ممكن تضيع. احد اسباب ضيعان الشنط، احد الاسباب اللي انا ممكن يكون سببها كمسافر، لا كمسافر، انت ممكن تكوني سببها، انت مسافرة لما بترجعي من السفر كتير مهم انك تقيمي كل اللزقات والتاج الباك تاج اللي موجودين على الشنطة، هدول ممكن يسببوا ضيعان للشنطة تبعك، لانه الشنطة من وقت تعطيها للموظف على الكاونتر اول ما توصلي بتنزل على اجهزة تقريبا لتوصل للطيارة، وهي عم تروح على اجهزة عم تفرزها عم تفرزها حسب الباركود اللي موجود على هالتاج.
الموظف يلي عم بيحط هاللزقة هي شاف لزقة قديمة،
مو شغلته هي انه يلم اللزقات، لانه انا شخصيا بحط 4 لزقات على الشنطاية، اللزقة الكبيرة اللي على الايد، وبيكون عندي ستيكرز صغار كمان باركود بركي ضاعت الكبيرة، فبحط واحدة من هون واحدة من هون واحدة من تحت. طيب هو الموظف بده ياخد 1000 شنطاية باليوم، بده يقيم 4 طاقات من كل شنطاية، انا لما بوصل على بيتي كمسافر
لازم فورا
بقيمهم هدوني يعني اصلا منظرهم بشع على الشنطة،
صحيح،
فبقيم هاللزقات وبكبهم، لانه سكانر اللي بتمر عليه الشنطة ممكن، هلا هي يفترض انه لا، بس ممكن يقرأ غلط ويحوله لغير شركة، فانا نازل الشنطة تبع اير كندا بتقوم بتروح على هذا الحزام مختلط بالنتيجة تحت مختلط، ممكن تروح على غير مكان، ممكن يقراها الباركود غلط يحطوها تحت، هاي موظف يطلع يلاقي انه هاي راحت لغير مكان، يقوم يزتها على جنب وتنتسى تحت بالمطار، ممكن تنسى.
انتبهوا اذا نعم. يعني انتبهوا كتير على هالمعلومة.
اوكي، هاي المعلومة اللي جاية هي عبارة عن سؤال، ليش شبابيك طيارة مدورة؟ حدا بيعرف؟ او اوفال، بنشوفهم يا مدورة يا اوفال، هيك شكل دائري بشكل عام، حدا بيعرف ليش؟ اكيد مو مشان الفيو والمنظر. شو الهواء؟ لا، شو دخل الهواء بالموضوع؟
الزوايا.
كيف يعني
نزار.
الزوايا ممكن تحدث شيء يعيق طيران الطيارة،
يعيق الطيران؟ لا، بس انت عم تحكي على المكان الصح بس مو المعلومة الصح. راح اقول لك، الشبابيك المدورة هي اكتر قدرة على تحمل الضغط وما بتنكسر، مشان هيك بيجيبوها مدورة، ما في زاوية تقدر تضغط بإيدك أو الضغط الجوي يقدر يكسرها. يعني شبابيك سيارة مو شبابيك طيارة، ما معرضة لا لضغط ولا شيء، فبتشوف شباك السيارة مربع أو مستطيل، أما شباك الطيارة معرض لضغط جوي من برا ومن جوا هائل جدا، ما ممكن ينكسر لأنه مدور.
مشان هاي بالسياسة بيقولوا على تدوير الزوايا،
أيوة بيحكوا عن هالموضوع. ايوه الشبابيك اكثر قدره بكثير على التحمل وما بتنكسر ب معلومه جديده، الايتيمز تبع الاطفال، يعني الام المسافره ومعها شنطتين وعندها توم، فمعها عربايتين ومعها بارك بيد اللي هو تخت شبك بيلعبوا فيه الاطفال بسموه بارك، مو سامي انت عندك احفاد، فبحب لهم ان كل الايتيمز للاطفال، ان كان سوري كيس حفاضات كبير مثلا، شنطاي اضافيه للبيبي، العربايه، البارك، كرسي السياره، كل هدول الايتيمز هدول بيسافروا مجانا على 99% من شركات الطيران بالعالم،
اكيد
فلازم الطالب بهالشيء ما حدا
يقلك
او مش ما انت تتوقع، يعني بشكل عام ما بيستغلوا شركات طيران، ما حيقولوا يدفعوك كرسي البيبي، بس اغلب الشركات بتتعامل بهالموضوع، فمن حقك تجرب الطالب فيه.
حلو.
فينا بتكون لسه كمان معلومات
أكيد
ولا
أكيد حلوة المعلومات بس يعني أنا شغلي فعلا يعني بيعملوها لا طبعا بعد 9/11 صرنا إنه شلح الأحذية من الرجلين شو هتصفى يعني هلأ يعني الأجهزة عم تمرق بجهاز عم بيكشف كل شيء طيب ليش عم بيخلونا نشلح الأحذية ونمشي على فكرة أنا آخر مرة سافرت مشيت حفيانة يعني لأنه لابسة صندال ومشيت طبعًا. حفيانة
بدك تمشي لك 4-5 متار يعني
ايه على حرام والأرض كلها غبرة يعني شافني الموظف عم بمشي على روس أصبع يعني لأنه قلت مشان ما يتغبروا رجلي قال لي مدام فيكي تروحي تاخدي كلسات خصوصي مشان يعني ما يتوسخوا رجليكي أو شيء يعني هاي كنت ما بعرفها أنه هدول موجودين
على حسب المطار موجودة
أول
حسب المطار يعني ممكن تكون موجودة بمطار أورلي بباريس
أوكي طب ليش طالما هالأجهزة كلها موجودة وعم تكشف كل شيء يعني
ما بدك تسافري بأمان
أكيد
تأكدي تماما أنه الكاستمز أو الجمارك أو الأمن أو اللي موجودين بالمطار هن كلهم عم يشتغلوا لأمانك ما في حدا له مصلحة شخصية شلحك من رجلي ويقلك تفضلي مشان يوسخ لك رجليك أو جراباتك
لا يعني طالما هن عم ندخل بهذا الجهاز اللي عم يكشف كل شيء
ما بتقدري تقدري قديش هذا الجهاز بيقدر يكشف لو حتى رح حطك بالصورة إذا هذا الجهاز زمر وما قدرتي تبرري ليش عم يزمر وهن ما قدروا يكتشفوا في شيء
تفتيش
في واحد تاني
طبعاً.
هلي مثل الغرفة دائرية وبترفع ايديك وبتدور عليك الجهاز مثل السكانر هذا المتقدم يعني تفتيش متقدم مضطرين يعملوا هيك هذا بيكشف الورق المصاري الورق اللي بجيبتك بيبينون فهني لو ما متأكدين تماما انه هاي العوامل لا امانك ما بيعملوا كل هالإجراءات لأنه ما في شيء
شخصي أوكي.
من زمان كنا لما نسافر ناخد وجبات أكل على أي رحلة تذكري كنت تسافري من زمان ناخد وجبة أكل حسب التوقيت يعني إذا الصبح ناخد فطور أو غدا أو عشاء بس دائما كان في وجبة إمتى ما كنت مسافر هن بيشوفوا شو الأقرب يعني الساعة 12 ظهر معتها هي أقرب للغدا
أصلا الوجبات يعني. كثيرة يعني واحد كنا ما بقى يعني حاجة ما بقى تجيب لنا أكل من
وكانت كتير. الوجبات مهما كانت الرحلة يعني لو طالعة من هون لتورونتو كان في وجبة
صحيح.
من زمان
مظبوط
هلأ من عدة سنوات بلشوا ينزلوا يتبخلوا علينا خلينا نسميهم ليوفروا أكثر مصاري ليطلعوا أكثر مصاري تقلص هالمواضيع تبع الأكل والشرب ضلت بعض الشركات بتقدم إذا مسافرة من هون ل
4-5 ساعات يعني لأوروبا أو
على الأقل ما في 4 ساعات في 6 ساعات فما فوق يعني من مطار مونتريال لأقرب مطار بأوروبا إن كان
البرتغال
6 ساعات ل7 ساعات في وجبة على الأقل لأنه مو معقول يطلعوا 6 ساعات أما كل الرحلات اللي من هون لتورونتو ساعة ساعتين ثلاثة ما في وجبة ماكسيموم بيعطوكي سناك كيس شيبس بريزل أو هيك شيء هلأ لقلك قديش وفروا مصاري انت بتقولي انه انا مثلا دافع $2000 وقفت معهم على وجبة قديش تكون حقه دولارين
لانه هن
لا يعني الوجبة طبعهم مو مثل الوجبة اللي بتاكليها عند اكس من المطاعم هي كلها بقلبها صحن قطره سنتيين بسنتيين وقطعت جاتو سنتيين بسنتيين فانت بتخلصي الوجبة ب5 دقائق بس لانك قاعدة ملبكة بالطيارة بتفكري وجبة اخذت وقت معك اما هي كلها لقمتين بس بغض النظر هن شارين 10,000 وجبة باليوم لهدول الطائرات فهي ما بتكلفهم شيء الوجبة لا الوجبة بتكلف دولارين طيب انت دافع $2000 وقفت على هالدولارين الحقيقة انه وقفت على هالدولارين
قديش وفروا
لانه وفروا كتير الحقيقة انه وفروا اكتر مما انت تتصوري بعام بس أعطيك معلومة عام 1900 بس النظاراتي بجيان أوكي لا المعلومة طلعتها بس لا أحطيك بالصورة المعلومة طريفة كتير وظريفة اللي عم يسمعني ينتبه شو عم قول عن شركات الطيران عام 1987 تحديدا شركة الطيران الأمريكية American Airlines اسمها قللت حبة زيتون من الوجبة.
حبة واحدة.
حبة يعني أنت مسافرة في عندك رز لحم قطعة جاتو سلطة. هاي السلطة فيها حبتين زيتون وقطعتين خيار وقطعة بندورة. حبة زيتون مو حبتين مو حبة واحدة. وفروا $40,000 بالسنة. بإزالة حبة واحدة من الزيتون.
صور بقى كل الوجبة طارت.
تماما طارت مشان يوفروا $10 مليون بالسنة. فهي معلومة حقيقية 100%. فتقليل الوجبات تخفيض لهالنسبة هي مقصود
طبعا.
وهذا اللي من وراء انه نحن نقلل
غير انه الكراسي صارت صغيرة
على فكرة يعني عدد اصلا الكرسي بينك وبين اللي قدامك صار اضيق. انت ما بتعرفي انه هني قاموا كل الكراسي. هلا احدى شركات الطيران اللي انا بعرفها بالمطار هاي السنة قامت كل الكراسي ورجعوا صغروا المسافة وزادوا 4 كراسي بالخلف
كمان. يعني راح واحد رايح على اوروبا بيموت.
ايه يعني طبعا بتكسر رجلي
طويلة يعني
خدي فرست كلاس ليش ما بتعرفي
فرست كلاس. مرة جاي
مرة جاي بيجيب لكم قديش حق الفرست كلاس حفاجئك اكتر انه بعض شركات الطيران قلنا بتشيل الوجبات بتعطي سناكس وعصير. بعض الشركات ما بتعطيهم
ولا شيء حتى.
انا شخصيا ركبت مع شركه طيران وتحديدا اسمها يالو ايرلاينز ما كان في مي على الطائره بدك تشتري مي. يعني انت بدك تشربي مي اقل من كاسه مي
يعني هي غير
كانت شراء. بدك تشتري قنينه المي حقها $2.50 ما في مجال ابدا انه انت يعطوك كافيه.
يا عمار احتمال يكون سعر التيكيت رخيص.
هلا رخيص لدرجه انك ما تعطي اني نطمي. انا معك يعني انا يمكن اشتريت رخيص ب $400.
حتى في شركات وقت تشتري تيكيت تطلب الاكل
بتشتري
الاكل.
انا معك بس ممكن ما تضطر تشتري لانك اكلت بالمطار او اكلت بالبيت.
انخفاض سعر التيكيت يمكن.
انا معك بس انت موجود بالطائرة يا اخي بدك تشرب حبة بدك تسعل بدك اي شيء كاسة مي. يعني المي اصلا شبه مجانية في العالم يعني
يقضي وقت شوي
انه انا بتشبرق بمي مثلا انا عطشت يعني ما في.
حتى صغروا اناني المي اللي بيعطوا اناني مي اخر سفرة انا لي كانت صغيرة كتير
هني يعني قدراني يسوى قنينة الدواء يعني ما رح يأثروا. شو كمان بدكم كمان من حق شركات الطيران انه يرفضوا راكب مدى الحياة يطلعوا معه. يعني انا كمان كنت فترة مع اير كندا في راكب
بيعمل مشاكل
ضارب مضيفة قبل هالمرة على متن الطائرة فدغري بيروح اسمه للبلاك ليست بينمنع على صعود الطائرة. وبتعرفي نوعا ما هي مو من حقوق المدنية للناس يعني انه ما بصير انت تمنعني. هون بكندا بنعرف لكن هي معلومة من حق شركة الطيران انه تمنع الراكب الفلاني بسبب الفلاني انه يركب معها مدى الحياة. بتيجي للتعملي له تشيك ان ما بينعمل لأسفل. كيف؟
إذا شاغب بالطيارة كمان لون حق يقمعوه
جدا
جسديا
جدا وممكن يقيدوه ويربطوه مثل ما بتشوف بالأفلام. والصادم أكثر إنك إذا أنت بتتطاول سوري مو حضرتك يعني بس إنه المسافر اللي بيتطاول على المضيفة كتير بسهولة يتوقع إنه عم تستنى الشرطة بالمطار الثاني يستنى الشرطة ويلقوا القبض عليه ويصير بمشاكل هو ما له متوقعة أبدا. يعني إن كان مشان سكران أو أحيانا مشان مقعد بتصير مشكلة بيتطاول لفظيا بيطلع الكابتن شخصيا من عنده وبيقله يعني هذا كمان بقانون طيران بيطلع الكابتن شخصيا وبيقله إنه حضرتك إذا ما حتعود أنت رح تلاقي الشرطة عم تستناك بالمطار القادم. احيانا تنزل الطائره كلها بغير مكانها كرمال شخص مهدد امن الطائره لفظيا وجسديا يعني ما معه سلاح بس عم يعمل مشاغبات.
طبعا مستندين لقانون مكتوب
اكيد اكيد يعني الاياتا وشركه الطيران العالمي والمنظمات اللي بتعتني بامان الطيارات لانه في اياتا وفي اكثر من منظمه لامن الطيران هاي كلها اشياء مكتوبه ما بيقدر يتجاوزها الواحد. اخر معلومه رح اقول لكم اياها اليوم انه مطار مونتريال له رمز مثل اي مطار بالعالم. شارل دوغول اسمه شو الرمز تبعه؟ شارل بالسي
سي
دي جي شارل دوغول
أورلي دي جي. طيب أورلي مين؟
كل مطار له اسم بس أنا بدي مونتريال. مين بيعرف شو اسمه؟ شو رمزه؟
YUL.
كيف؟
YUL.
يول يول. كل مطارات كندا بتبلش بحرف الواي. رغم إنه ما له ربط مع اسم يعني إحنا متوقع إنه شارل ديغول ببلش بالسي إنه مونتريال لازم يبلش بالإم إم تي إل مثلاً. لا مونتريال إم تي إل. أما مطار مونتريال هو يول. وكل المطارات اللي بكندا بتبلش بنفس الحرف.
صحيح. حتى بنشوفها باللزقة اللي بيحطوها. صحيح.
إيه مثل تورنتو واي واي تي زي واي حرف تي وزد. فا واي اتش دي واي اتش كلهم بالواي ببلشوا. الاسبوع الجاي بنجيب لكم كمان معلومات ثانية. رح اعمل الحلقة الجاي كمان عن الطيران والمطار.
أيه.
وبنرجع بنغير على شيء ثاني.
فعلا معلومات يعني جديدة وغريبة. وشكرا لك عمار. الفقرة القادمة بعد فاصل قصير مع زميلنا نزار بحكاية مثل شعبي انتظروها.
الله يرحم جدودنا ويرحم ترابنا عاشوا بثمان الماضي وخلف أمثال وحكم.
تستمعون الآن لفقرة حكاية مثل شعبي مع نزار المجيان.
اسمعوا أهل أول إيش قال كلام حكم ومعاني في كلمة قالوا هبت وفت إلى ذهب ورجال.
مساء الخير. اليوم رح نكمل معكم موضوع الكنايات اللي بلشنا فيه الأسبوع الماضي. حضروا حالكم بالاستوديو والمستمعين
بالاستوديو جاهزين دائما لقصصك. هات نشوف.
عارفانين انه شو
حنشارك بعد ما تبلش.
رح نبلش اليوم بكناية معروفة كانوا اهالينا يعني اللي يشجعونا على اكل البرغل يقولوا لنا البرغل مسامير الركب.
البرغل اول مرة انا بسمع
مسامير الركب.
لانك ما بتاكلي برغل انت تبع رز وفريكي
يعني لانه بيشد جسم الانسان وبعينه على تحمل
لانه العز للرز
والبرغل شحال. هاي اول كناية. ثاني كناية
لا لحظة ما سمعنا كمالة
مسامير الركب. هي
في السبب
لا لا انه بيقوي الجسم وبيشد الجسم وبعينه على تحمل الجهد. يعني نيجي لكناية بيقولوها عن شخص بيقولوا والله فلان بياكل راس الحية.
كناية عن القوة انه هو
بياكل راس الحية. هو الدلالة على الشخص المحنك المجرب القادر على مواجهة المصاعب. يعني نيجي لكناية تانية بيقولوا فلان عم يخانق دبان وشه
ما له خلق على شيء
بيكون صدره ضيق وعصبي وسريع الغضب. بيجوا بيقولوا عن شخص والله فلان بينشرب مع المي العكرة
سهل التعامل معه
طيب المعشر وسهل. ايه بيقولوا مثلا والله فلان عم يتحمض لفلان
يعني عم بيستنى له على
عم يضمر له الشر.
ايه عم بيستنى له اي غلطة. ايه لا
مو بنستنى عم يضمر له يعني بدون ما يعمل شيء. نيجي لكناية بيقولوا والله فلان جاب الدب لكرمه
يعني جاب لحاله المتاعب
اللي هو المتساهل بحق نفسه والمخطئ بمعالجة اموره كذا. بيقولوا والله جاب الدب لكرمه. بيقولوا كمان على حالي مثلا حمام مقطوع ميته
من كتر الضجة
فوضى واضطراب وضجيج وكذا. لما بيجي ضيف بيقولوا له حطوا له من حواضر البيت. شو هي حواضر البيت؟ حواضر البيت هي ما بيجي اللي بيتوافر بالبيت من الأكل مونة يعني
زيتون وجبنة ومكدوس ولبنة ومربيات وكذا. كل شيء بيقدر صاحب البيت يقدمه لضيفه على وجه السرعة بيسموه حواضر البيت. أحيانا إذا بدهم يتمهزقوا على واحد مستحي بيقولوا له هذا مستحي مثل حي الأملة براس الأقرع. للشخص اللي بيتظاهر بالخجل والأدب بينما هو بالواقع غير هيك يعني بقول له مستحي حي الأملة براس الأقرع. بيقولوا كمان فلان حيطه واطي لا تستوطي حيط فلان أو استوطي
حيط عليه
يعني. ايه وبيكون عديم القوة ما عنده سند ويعني وناس متخلي عنه هذا حيط واطي. نيجي لكناية بيقولوا فلان والله بيشبهه خنطق منطق
يعني تماما بيشبهه بالصورة
كوبي بيست
يعني تشابه بالطباع والسلوك والملامح واسلوب الكلام بقى خنطق منطق
خنطق منطق.
بيقولوا فلان زمته واسعة. الشخص اللي بيحلل وبيحرم على كيفه حسب مصلحته.
نعم.
بيقولوا زمته واسعة. بيجوا بيقولوا كمان والله سلموا دقنه.
أيوة.
سلموا دقنه شو هي؟
يعني عطاء إنه.
مثل حتى رقبته
عطاء. إيه.
انقياد يعني الشخص لعدوه ويستسلم له يعني إنه.
يتصرف تحت سيطرة.
يتصرف فيه على كيفه سلموا دقنه. بيجوا مثلا بيحكوا معه يقولوا له شو سمعان مو هون.
ما.
سمعان مو هون يعني
اللي بيتناسى وبيتجاهل اللي الامور اللي عم تدور حوله بيقول له سمعان مو هون شمسته عالية
جاي متأخر
في متأخر
الخامل المتكاسل اللي بينام للظهر كذا. بيجوا بيقولوا فلان والله عاجنه وخابزه
عارفه
بيعرفه كتير منيح
عاجنه وخابزه يعني بيعرفه بيعرف
كل سلالته
كل شيء يعني يعني. ايه كل تصرفاته بيعرف كل شيء عنه عاجنه وخابزه ايوه. بيجوا بيقولوا فلان والله عقلاته شغل ايده
يعني بيتصرف من حاله ولا
بيتسرع باستخدام القوة يعني
اوكي شو هي عقلاته
عقلاته شغل ايده تغري يعني ايده ضرب يعني
لا تشغل ايده يعني ضرب
متسرع يعني بيقولوا عقلاته شغل ايده. نيجي لكلمتين بيقولون والله هذا حكياته علاك مصدي
يعني عم بيخبص بالحكي
العلاك المصدي الكلام اللي ما في طائل منه اللي لا بيقدم ولا بيأخر. بيجوا مثلا بيشوفوا ختيار بيقولوا والله الختيار نفسه خضرة
بيحب ال
بحب شو هي كل لحظة كلنا منجاوب عليها السؤال نفسه خضراء يعني حبيب نسوان
يعني بيقولوا نسوانجي
أيوة رغم انه
عجوز متصابي يعني بيقولوا فلان والله نفسه خضراء. نيجي لواحد مثلا بيقولوا والله هذا مثل الكر ما في شي بيتم ومر
يعني شو بياكل كل شيء؟
ايه يعني الشخص اللي بيستسيغ اي شيء وما بتفرق معه شو عم بياكل يعني يقولوا هذا مثل الكر ما في شيء بتمه مر يعني بيمشي
بياكل الاخضر واليابس.
ايه بيجي بيقولوا والله فلان او شيء مثلا عم يعمل واحد عم يعمل شيء بيقولوا عم تاكلك جنابك كانه يعني
ايوه
عم تاكل جنابك يعني بيقولوا للشخص اللي على وشك انه ياكل اكل
ايه بقى اشرح لنا اكثر بالله يعني ابن بالبيت صغير عم يعفرت عم
انت جنابك عم يرعوك فهم الولد خلص
انه حكك جنابك شكلك بدك تاكل قتلي
لا بس يقولوا عم تحكك جنابك بيفهم. بيفهم لحاله انه يعني وصل على الخط الاحمر يعني
هاي شو دخلك اكسبريشنز سوريات انت عم تعلمهم
نيجي مثلا واحد بيكون عم يحكي بيقولوا له عم يحكي شروي غروي
ايه يعني عم يخبص بالحكي
ايه عم يخبص بالمواضيع وكلامه مو مترابط يعني والمواضيع مو
طب هي جاي من شرقي غربي ايه شروي يعني غروي
ايه من الشرق ومن الغرب يعني
ايوه وكمان بما انه تخبيص فسموه ايه شروي
شروي غروي صارت
ايه
على الوزن يعني لازم تكون
ايه نيجي لبيقولوا مثلا فلان والله عينه فيه وتفو عليه
بده الشغلة وما بده اياها
يعني هو
عم يدلل
يعني
تشوق لحيازة شيء ما هو عم يتظاهر انه بعدم المبالاة يعني بيقولوا عينه فيه وتفو عليه. بيقولوا مثلا غسل ايده منه
خلاص ما عاد في امل منه
ما عاد في امل منه اغسل ايدك منه يعني بعد منك. ايه اغسل ايده. بيجي الى بيقولوا فص ملح وداب
اختفى يعني
الشخص او المرأة اللي بيختفي فجأة بدون ما يترك ولا اثر.
ايوه مثل الملح بالماء يعني
ايه فص ملح وداب يعني
كمان هي هذا المثل بالذات كتير من نسمع بالافلام المصرية.
ايه بيقولوها لا هابوب ولا دابوب
ما في حدا ابدا
ما في حدا
خلو المكان من اي من اي لهيب ومن اي دبيب يعني
لا حيوان ولا انسان
لا هيك الاصل ولا دابوب
لا من تمه ولا من كمه
اي صحيح
ما تراح
اوخ غار عن الوعي او كذا ايه بيجي كمان بيقولوا تبلكم
ما عاد يقدر يحكي يعني
غير يعني قادر على الكلام
سكت ما عاد حكى
لسبب معين
هي اللقمة الكبيرة بيقولوا لها لقمة بس الأكبر بيقولوا لها بلكوم
اللي بتسد الحلق كبيرة
ايه تبلكم يعني خلص لا عاد قدر يبلعها ولا عاد قدر يحلكها فصار ولا فلان تبلكم شو بك تبلكمت بيقولوا له يعني خلص ما عم يقدر يحكي. ايه نيجي مثلا شوفوا واحد ولد او صغير عم يعمل شغلات بيقولوا له والله لسه ما فقست عنه البيضة بيكون صغير بالعمر
وعم يتدخل بالشيء مثلا
ايه بصير يعني بيحاكي بافعاله وسلوكه الاشخاص الكبار طبعا. يعني ايه
ما فقست عنه البيضة
ما فقست عنه البيضة. بيجوا كمان هو اكتر شيء النسوان بيستعملوا هالكناية هي اذا واحدة مثلا بتحكي كتير وكذا بيقولوا لسانها بسبع شطلات في منهم بيقولوا أربع شطلات فإذا بتحكي كتير
حتى بقوا فين سواء بتسعة يمكن كمان
اللي لسانه طويل ولا بيكله لا بيمل من الحكي ما بيقولوا له هذا لسانه بسبع شطلات. بيجي مثلا بيقولوا لسانه زفر يعني بذيء سوقي كلامه ما في حياة يعني فبيقولوا هذا لسانه زفر لا
لا تعلق معه
لا تقارشو
لا تقارشو أيوة. لا تقارشو
نيجي بيجي مثلا إذا واحد لسانه شوية يعني مو بس بسبع شطلات
أكتر
بيقولوا لسانه مثل مقص كافي
بيقطع
حد
لا
بيقطع.
بيقطع
لا
بيقولوا لسانه لا الأحذية وسخة كافي بيصلح الأحذية الأحذية ماشي فيها العالم زمان كانت العالم تعرف وين تمشي وين تروح أوكي. وكذا فالأحذية كانت يعني
ما ننظيفة
فالسكافي لما بيقص بيقولوا مثل مقص السكافي لسانه ما بيقص غير على نجاسة
يستيدة هاي
بيكون بيستغيب الناس وبيحكي كلام ما حلو وكذا وهذا فبيقولوا لسانه مثل مقص السكافي. هلا بيجوا بيقولوا كمان فلان حلس ملس نجس
سلال
لا بيحكي لسانه حلو بس بيضمر
حلس ملس نجس في لك مالي بيقولوا مثل صوف الكلب
كمان شو يعني
صوف الكلب ناعم وملس بس بعنا يعني بال
هي بيقولوا عن انا بعرف واحد هيك صفاته
حلس ملس نجس
بس ما بيقولوا على الهواء
بيجوا مثلا بيقولوا واحد مثلا بده يمشي يخلوه يمشي حاله بشغله بيقول يلا العاب المقصقص ليجي الطيار هذا المثل مثل حميماتية يعني
ما بنعرفه نحن
بيحكوا الحميماتية انه الطير لما بيربوه عندهم بيكمشوه بيكونوا كامشينه مشان ما يهرب بيقصوا له
كمريشة
من جناحاته رياج مشان ما يطير فبيقولوا له تسلى فيه يعني مشي حالك هلا لبين ما تزبط الامور بيقولوا له العاب بالمقصص لبين ما يجي الطيار
اوكي.
هلا بيجوا مثلا اذا واحد غشيم بيقولوا والله ما بيعرف تلت ثلاثة قديش
يعني اسهل سؤال الرياضيات
جاهل وقليل خبرة ايه جاهل وقليل خبرة كمان بيقولوا يعني ما بيعرف الخمسة من الطمسة كمان يعني
انا بضحك
ذكرتني في لكم شغله هيك اون باسون مثل ما بيقولوا يعني على فوقت كنت هيك بصف اول ثاني كان بابا مدرس، فبتعرفي المدرسين عنا مو مثل هون، عنا هيك شوي شديدين. شوي قاسين، بركي عم يسمعني هلا او على الهواء، فشو قاسي اكتر من هيك قاسين ايه، وشديدين وملتزمين يعني. فيحطني قدامه، بتذكر كان مثلا يقول لي يلا رياضيات، انا طبعا اسمع حساب اوروبيه يعني، انا ما في مجال للهروب، قريب يربطني قدامه، فانه يلا هات لشوف واحد واحد قديش. هلا طلع بسهوله انه إيه؟ بسهوله كثير سهل يعني، ما صعبه لسه. فقال له انا اثنين، بس هو بده يشوف قديش انا متاكد. قديش اثنين هون اللي الرعب بقى إيه؟ ثلاثه ثلاثة خمسة، قديش بدك انت قول قديش بدك وانا بعطيك
لا ولا
حدد يعني ما انت.
والاخص لما الاستاذ بيكون قاسي ويكون كمان صديق للعيلة او لابوك مثلا هون الغضب يعني ايه، وبالاخص بيستعملوا
ويجي
جملة ذهبية، لا جملة ذهبية
العظم الكن
و... لا اللحم
الكن
والعظم لنا خلاص فروج مسحب صار الولد يعني
اتصرفوا يعني خذوا راحتكم بالولد يعني
يعني ضربوا، بس هي العبارة انه شو اللحم إلك والعظم لنا
يعني
ضربوا قد ما بدك بس لا تكسر له عظامه
كمان اكسبريشن
ايه يعني انه اللحم لك والعظم لنا، بس انه اضربه يعني بس لا تكسر له ايد اجر كذا يعني. تصور يعني قديش في اثر الموضوع يعني، اضربه على اللحم بس
طلخ جلده يعني
ايه،
خذ اللحمات ايه ورجع لنا
رجع لنا العظم
هذا عن ابنه بيكون
ايه طبعا ايه.
تصوروا هلا هون
لا والاب بيروح بيوصي صديقه الاستاذ بابنه اكثر يعني يقسى عليه يعني
تصرف
مو دلل
على مبدأ انه الشده بتلعفب من الجنه.
نيجي لعند الشخص اللي بيقوله فلان مقطع السابلي.
شو هي السابلي اول سابلي. شو هي السابلي؟
هو انسان شقي ازعر ما عنده رادع ضمير ابدا. هذا بيقوله مقطع السابلي. نيجي لعند مقطع موصل، بيقوله فلان مقطع موصل. يكون شخص عنده حنكة وداعكته الحياة، بيقولوا مقطع موصل هذا. منيجي لعند آخر كناية اليوم،
أيوة،
بيقولوا فلان ما عنده دقن مشطة. الدقن المشطة يعني انه مو سائل على حدا،
ما عنده دقن مشطة.
ايه هذا الشخص يعني ما بيقيم اعتبار لحدا، ما الدقون يعني تلدقون يعني
أيوة.
محترمة وكذا، هذا ما عنده دقن مشطة، ما بيسمو سائل على حدا يعني. نعم. اخر واحدة فلان مثل الاطرش بالزفة.
زي مثل الاطرش بالزفة يعني الزفة عرس مثلا.
ايه ماشي العالم
مثل الاطرش
ماشي يعني تزق في العالم ومو سمعان شي، للشخص اللي ما له مستوعب شو عم يصير حواليه وكذا.
نعم.
طبعا اليوم بيكفي هالقدر من الكنايات، طبعا لسه عنا كتير كنايات عنا.
لا خلينا شوي الأسبوع الجاي
إيه لا لا في كتير في كتير لسه جايين على شغلات مشوقة أكتر. الكنايات النسوان.
نعم.
أوصاف المديح والذم.
السيدات.
كنايات الرجال مدح وذم. نعم. كمان ولسه في كنايات الباعة، هي أطرف شيء، شو بينادوا على السلع، كيف كانوا
إيه حلو هيك
كيف كانوا ينادوا على السلع. نعم. وفي منهم مألفين قصائد وبيوت شعر
نحن بشوق ل
إيه ماشيين بالموضوع. فنتمنى أعزائي المستمعين يكونوا انبسطوا اليوم،
اكيد نحن كثير انبسطنا. بعتونا في لنا صفحه على الفيسبوك، بعتونا للساده المستمعين. نزار المجيان شكرا كثير على الحلقات اللذيذه المهضومه والثقافيه كمان اللي بتزودنا.
شكرا لكم وتصبحوا على خير.
تسلم، باي باي.
كل اربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعه 7 للعشرة مساء.
ذكراك تنهيد ذكراك تنهيد ونهديك معبد ذكراك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراغب المتعبد ذكراك تسبيح ونهديك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد أنت الفريدة بالجمال أنت الفريدة بالجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد ذكراك تسبيح وناديك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد أنت الفريدة بالجمال الجمال الجمال وإنني متصوف عفو الجنان موحد أهواك أنوى الحسن لحظا أهواك أنوى الحسن لحظا قاتلا أهواك أهوى الحسن لحظا قاتلا فالموت في عز العيون توحد يا ليلي يا
تركيته أنا نديته وتركيته منه يرد شوية أبدا ما بيسألني ما بيسألش ما بيسألش علي أبدا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع براء أو باذنجان أو فلفلة خضراء 99 سنت الباوند، رز باربويلد من سيدار كيس 4 كيلو 5.5 دولار، لبنس فينيسيا 500 جرام ب $3.79، مرتديلا طلياني ماسترو 5.5 دولار الباوند، وكبسة ضيعة مقطع أو خيار 1 لتر ب $3.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو
مثل عادتو
عطول عنده شي جديد.
حجز التيكت الطيارة والسيارة عالشهر طلع لي 5 أيام ببلاش،
استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-879-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
دراماتيكا مع زميلي عمار. عمار، اليوم الفنانة اللي رح تحكي عنها يلي كان مفروض الأسبوع الماضي نحكي عنها، لكن لا بسبب يعني خطأ فني ما قدرنا نقدم هالفقرة. اليوم انت اخترت سوسن أبو عفار الممثلة السورية. سؤال، اخترتها ليش؟ على الرغم من انه هي كتير من متابعين، ما بدي أقول متابعين، ده المتابعين اللي كتار مهتمين بيقدروا بيعرفوها، بس اللي خلينا نقول متوسطي المتابعة للدراما السورية ما كتير بيعرفوها.
ما بيعرفوها كاسم؟
كاسم يمكن حاضرينها، بس هي ما إلى دور بطولة، ما إلى وجود، يعني يمكن مشاهد بس قليلة اللي بتعملها.
أنا اخترتها اليوم لأنه بتعرف مثل
أكيد
مثل كتير منيح. اخترتها لأنه يمكن تكون أحد الممثلين الأقوى، الممثلات خلينا نقول الأقوى بسوريا كتمثيل. ما بدك تربطي الشكل، ما بدك تربطي العمر، ما بدك تربطي اي شيء ثاني، لانه
طبعاً
اذا بتروحي ل الشكل في عند الاجانب وعند العرب في
ادوار بتتطلب هذا الشكل، يعني في ادوار معينه
هي ممكن تكون دور داية، هذا دور الداية ما له علاقة جميلة أو ما أكيد بيطلب شيء دور
أكيد.
بيطلب تمثيل جيد. ممكن تكون دور مضطهدة مقلعة من بيتها، امرأة معنفة، ما بيعني أنه تكون جميلة أو
لا
غير
أبدا
جميلة.
ما يعني نحن
لكن نحن هي كتمثيل سوسن أبو عفار، يعني إذا عندي أقوى 10 ممثلات سوريات
هي واحدة منها،
هي بأول 5 قوة التمثيل. لكن هذا الكلام للحقيقة المهتمين، ما راح أقول اللي بيعرف الدراما أو لا، لكن المهتمين بالدراما بيعرفوا تمام مين سوسن أبو عفار وبيعرفوا هي كيف بتمثل. اللي أحيانا بيلفت نظرنا دور الصغير لممثل مساعد أو ممثل ثانوي منسميه، بيشدنا الدور لدرجة أنه أحيانا مننسى الأبطال اللي بيكونوا معه بالمشهد. سوسن واحد منهم، سوسن ممكن يكون معه، يعني هي عملت تشيلو، عملت عندما تشغل ذئاب، عملت كثير إحنا رح نذكرهم بسلسلاتها، لكن هي كانت مع تيم حسن، كانت مع قصي خولي، كانت مع أندريس كاف، مع محمد حدائي. الحقيقة بتخطف الأنظار بطريقة تمثيلها. فبمجرد أنا معرفتي أنه هي رح تكون بالمسلسل الفلاني، أنا مستعد أحضر المسلسل اللي بتكون فيه، مثل ما بحضر المسلسل اللي بتكون فيه سلافة معمار أو
يعني
ديما
قندلات. الحقيقة شاركت بأهم المسلسلات، يمكن يعني هذا اللي كمان أثبت على أنه هي يعني المخرجين عم يطلبوها أو المنتجين عم يطلبوها.
نحن رح نحكي شوي على بداياتها وهي ليش تأخرت بالظهور للعلن، لكن هي بمسلسل عندما تشيخ الذئاب كانت بال 2019. تذكير شوي عن المسلسل، كان في سلوم حداد في دور شيخ،
هيا مرعشلي،
هيا مرعشلي
وأيمن
رضا. هي بتكون أم محمد حدائي اللي بيكون هو متعصب إسلاميا دينيا، وهي بتكون عم تحاول، طبعا هي بتكون مضطهدة حتى من ابنها يعني. فهي هي سوسن أبو عفار للي شاف هذا بسوء الحرير، كانت بدور الداية، بأولاد آدم كمان أخذت دور مهم رح أحكي عنه. فبدايات سوسن أبو عفار طبعا بدأت مسرح، واللي بده يطلع على المسرح بده يكون كثير أبضاي بالتمثيل
طبعاً.
كثير، لأنه الدراما شيء، الدراما فيك تعيد المشهد 100 مرة،
المسرح مواجهة مع الجمهور
من أول مرة يعني. صحيح في بروفات، لكن بعد آخر بروفا بدك تعمل عرض في قدامك 1000 متفرج بدك تكوني نمبر 1 وإلا بتسقط المسرحية. ما صعد كثير وراء الدراما، لكن طبعا بس كمان للتذكير هي زوجة أندريس كاف. أندريس كاف الممثل الكوميدي المحبوب جدا، اللي أدواره بتاخد العقل، اللي حأعمل له حلقة خاصة فيه، كمان هو صديقي وبياخد العقل على الصعيد الإنساني والشخصي يعني. سوسن وأندريس كاف التقوا بالجامعة وتعرفوا على بعض من أول سنة، لكن ما تزوجوا لبعد 3-4 سنين. ما كانت مهتمة أبدا كمسلسلات درامية، اهتمت بالمسرح ولعبت أكثر من دور بأكثر من مسرحية، مع نضال سيجري، مع كتير ممثلين يعني، حتى رفيق السبيعي، وعملت أدوار خطيرة. بالتسعينات يعني كان صار لها أكثر من 10 سنين متخرجة وعم تعمل مسرحيات، بال96
راحت
بلشت الدراما، أخذوها على مسلسل مدير بالصدفة، بعدين أحلى عبده، سباق للزواج، ألو جميل، ألو هنا، كمان مسلسلات اللي حبيت، وراء الشمس، مطلوب رجال، أسعد الوراء الجديد،
الجزء
الحديث، المصابيح الزرق، أبو جانتي، غدا نلتقي، أخذ الدور جميل جدا. على سيرة غدا نلتقي، محضري لكم مقطع جميل جدا، بتكون هي قاعدة هي وكاريس بشار بمسلسل غدا نلتقي، عم يحكوا مع بعض، نسمع الحوار ونرجع للكافي.
واتفقتوا امتى العرس؟
مو مطولين، شغلة شهر.
انتي ما قلتي لي شو اخبارك، كيف صرتي؟
ماشي حالي. لا مو ماشي حالي، حاسة كل مالي عم بغرق وما في شي يوقفني.
تعرفي ما خطر لي ولا لحظة انه رح بيكي بقى تكفي بعد هداك اليوم. قلت لحالي القصة اللي صارت رح تخليكي تضربي فرام، بس شايفتك هيك رايحة كارجة بالنزلة.
ايه والله رايحة دغري على خندق رقبتي.
طب وقفي.
يا ريت، ما انا جربت وقف عم عرفت شغله ويا ريتني ما عرفتها، غيرت لي كل حساباتي.
شو شو
سر قال لي عليه محمود وما بقدر اقول لك اياه؟
هلا علي في اسرار ورده؟
لانه سر بخصه له ما بيخصني الي، هو امني اني ما احكي لحدا.
يا حبيبي وصاير بيناتكم اسرار كمان. ورده مشان الله احكي لي، والله ما بقول لحدا. يا الله
ما بقدر.
وشو هالسر الخطير يعني؟ شو يعني بيلحق اولاد مثلا؟
ايه خرب بيتك، يبعث لك حمل على لسانك. الله يعين ابو رياض عليكي.
مقطع مقطع جميل جدا، حوارة يعني. يا ريت فيني ورجيكم المشهد اللي عم تمثل فيه سوسن ابو عفار، بتمثل او بالاحرى هي ما بتمثل، يعني
هي حقيقية بتحسك
يعني. جدا جدا. هلا لا اعطيكي طريقة تمثيل كيف بتكون بالدراما. في ناس بيتقنوا جدا الشخصيات او الادوار، بيتقمصوها وبيروحوا لعند الشخصية تماما، لدرجة انه اذا بتقلي له مثلا بدي دور هيك معقد complicated او دور معاق او دور حدا عصبي، بيروح بيأديها للشخصية بيلبسها تماما. سوسن أبو عفار ما بتعمل هيك. سوسن أبو عفار بتجيب الشخصية لعندها وبتخلي هذا المعقد مثلا بتمثله هي بطريقتها. فبتستعمل أحيانا
عند أدواتها الخاصة
جدا وكلماتها الخاصة. يعني هي بتحكي بطريقتها مو اللي مكتوب على الورق، بتحكي اللي بده اياه المخر الكاتب، لكن اللي طريقتها هي
لانه بيطلع حقيقي اكثر.
ايه لانه هلا هي في حاله تاجه كان هيك يعمل بهي طريقه انه يجيب الشخصيه لعنده ويمثل هو بطريقته وما يكرر حاله تماما، وهو بصير الكلمات من عنده بتطلع
لانه عايش
خلص فات هو والشخصيه نفسها. فاتوا ببعضهم وهي بتعذب كتير بالاداء الشخصيات، بتنقي شخصيات معقده انسانيه. يعني بتذكر دورة بمسلسل اولاد ادم اخراج الليث حجو، كنا عم نحكي قبل شوي، مسلسل رائع اولاد ادم. اذا بتتذكري هي كانت بدور مدرسة موسيقى مصابة بالسرطان، وبتكون تربطها علاقة مع شاب يتيم. مين هو بتذكري شي؟ قيس الشيخ نجيب. فهي باخد دور امه، هي ما بتكون امه بالمسلسل، بعلاقة انسانية كتير معه. دور جميل جدا، اخذت ادوار بباب الحارة.
اي طبعا طبعا مع دانييلا رحمة
تماما.
صح تماما
تماما. تذكري دور مانه كبير، ما بيعني لها ما بيعني لها تماما،
يمكن طالعه فيه يمكن اربع مشاهد
اكزاكتلي. هلا هذا الكلام بينقلني لاحكي عن سوسن ابو عفار، انه هي ما بيعني لها حجم الدور قد ما بيعني للدور، ما بيعني لقديش رح تقبض على الدور، لأنه رح تقبض على حجم الدور. منشان هيك لما بتمثل بعشر مسلسلات بخمس سنين بتمثل أدوار صغيرة، هذا بيخليك تعرفي أنه هي ما بيعني لهذا الدور، هي بتحب هذا الدور بتمثله. هذا الدور بيجوز يكون أجرته 3000 دولار، وهي ما عندها مشكلة فيهم،
يعني عندها اختياراتها، ما تشتغل إلا باختيارات معينة.
الأجور حسب الدور، أهميته حسب طوله،
وهذا الإنسان الممثل بيحترم حاله الحقيقة، واللي بيضل محافظ على مستوى عالي.
هي بتضل على هذا المستوى اللي هي شايفته عالي كتير من الأداء، بتمثل بطريقة رائعة. عندها بنت واحدة اللي بيروح على الانترنت، الله يخلي لها اياها، بيكتب سوسن ابو عفار رح يلاقي سوسن ابو عفار واقفة مع اندريس كاف، واذا بيكتب بنت سوسن ابو عفار او بنت اندريس كاف رح يشوف
ملكة جمال.
ملكة جمال جد يعني. في إلى لا حلقة أبوه، لكن هي أحلى من اثنين صبية صارت بالعشرينات
وما بتخلي بمثال بمجال التمثيل.
هي نشيطة على الميديا، لكن هي أبدا ما أنا ممثلة. حصلت سوسن على أبو عفار على كتير جوائز بمصر وبسوريا، لكن بحب أذكر أنه هي يمكن ما عملت ولا مقابلة تلفزيونية، كانت كاريس بشار أخذها الخطى، لكن عملت أكثر من واحدة مؤخرا. أنا بتذكر سوسو أبو عفار يمكن بمقابلة واحدة يتيمة ما إلا غيرها. بأيام معنا دقيقة واحدة يمكن رح تسمع فيها مقطع تاني
ومنودعنا نحن، ومنترككم بعدين مع زميلنا سامي بكنوز من الشرق. تصبحوا على خير.
طلعوني من هون بقى. والله انا ما عمل شيء، والله والله.
ولا بس يرجع عقلك لراسك وترجع النمس اللي انا ربيته بطالعك من هون.
يا خانم يعني بعد اذنك خليه يطلع يقعد معنا شوي.
انت شو دخلك؟
شو دخلني؟ يعني بنتساير وبنتسلى نحن وياه.
بدك تتسلى وتتساير انت وياه، ما هيك؟ يلا قوم وصلني لبيت ابو النار، عازميني على الغدا.
لا ما
تفضل يا خانم.
هلا خلصت اكل لك محل الجول حتى تتغدى.
لا وانت شو دخلك؟ ليكون عم باكل من كيسك وماني عرفانه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يلا يلا خود هذا الصحن، فوت على المطبخ لي. وانت واوعك اوعك تستحلوا الباب للنمس ولا بتقارشه ولا بتحكي معه. وانت راجعت لك.
انا ما دخلني.
ماشي.
شرفي شرفي يا خالو تفضلي.
ليالي جمال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من
الخير. استحقت حلب لقب عاصمة الطرب الأصيل لتميزها بأنماط من الموسيقى كالقدود والمواويل والأدوار والمشرحات وما ارتبط بها من رقص السماح مع فاصل أسقل عطاش. ولا ننسى الركن الرابع للأغنية الحلبية من بعد الصوت والكلمة واللحن وهو السميع. كنوز من الشرق اليوم بعنوان الأغنية الحلبية إلى أين؟ من كلمات مصطفى خلقي وألحان مجدي العقيلي على مقام الهزام موشح لو كنت تدري ما الحب يفعل بصوت الفنان عمر سرميني.
لو كنت تدري ما الحب يفعل،
طبيعي كحيل حلو المحيا، طبيعي كحيل حلو المحيا.
يرى البعض أنه من الضروري الحفاظ على التراث الموسيقي وعدم المس به، ويرى البعض الآخر أنه بالإمكان الاستفادة من هذا التراث والعمل على تطويره بأنماط جديدة. هل هناك أزمة كلمات وألحان بالمرحلة الراهنة؟ كيف نرتقي بتراثنا ليواكب زمننا الحالي؟ مجموعة من التساؤلات سيجيب عليها ضيوف الفقرة الأساتذة: الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب، الفنان والموسيقي جلال جوبي من ستوكهولم، الفنان محمد حمادية مدير فرقة التراث من اسطنبول. محطتنا الأولى مع الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب.
يسعد مساك أستاذ سامي، ويسعد مساء الأخوة المستمعين. لما بدنا نحكي عن حلب ونقول إنه حلب أم الطرب، طبعا هذا الكلام مو كلام عبثي، لأنه حلب تميزت عن المدن السورية والمدن العربية بحفاظها على التراث وتطويره. الموشحات اللي منشأ الأندلس والقدود الحلبية اللي اختلفوا الحقيقة ما بين حلب وحمص، تم تطويرهم مو بس أخذهم وتقديمهم مرة تانية، لا، تم تطويرهم على مدار سنوات في مدينة حلب الموشح، وتم بعض الإضافات عليه، حتى رقص السماح اللي رافق الموشحات الحركات هي حركات حلبية وإلى أصول. ولذلك حلب بكل فخر تعتبر رائدة من رواد الحفاظ على التراث الموسيقي العربي. هذا التراث يجب أن نحافظ عليه، لكن قابل للتطوير، بمعنى أن نطوره بدون المساس بالأساس، الأساس الموسيقي له، الجملة الموسيقية، الجملة اللحنية. ممكن نطور بطريقة تقديمه، ممكن نطوره بتوزيع جديد، لكن أن نغير في الجملة اللحنية أو أن نضيف عليها أو أن نحذف منها أراه مبررا غير منطقي. يعني هناك بعض المحاولات أنا سمعتها في سوريا لتطوير التراث، حقيقة كانت تشويه للتراث وليس تطوير للأسف الشديد. يعني ممكن نستفيد منه، يعني نبني عليه، ممكن هذا التراث والطريقة التي قدم فيها ممكن أن نبني على هذه الطريقة، هي أسلوب جديد لأغنية حلبية جديدة اعتمادا على تاريخنا العريق في هالمجال. بالنسبة لموضوع الكلمات والألحان بالمرحلة الحالية، حقيقة أنا برأيي لا يوجد أزمة كلمات وألحان بالمرحلة الحالية. يعني هناك كثير من الشعراء، وهناك كثير من الملحنين، وهناك تجارب رائعة جدا. يعني اليوم بحلب الله يمد بعمره ويشافيه يا رب، الأستاذ صفوح شغالي رائد من رواد الأغنية الحلبية، وكان سابقا عنا الأستاذ عمر البابا، كان أنطوان بيض، في أسماء كتير كبيرة. نحن للأسف مطربين الحلبية عم يستسهلوا، يعني اليوم عم ياخد التراث، أو كما قدمه الأستاذ صباح فخري اللي هو بحق مدرسة، كما قدموا عم نرجع منقدمه، حتى بيقلدوا أستاذ صباح فخري بحركاته وآهاته وعربه. شيء جميل، لكن هن ما رح يقدروا يصلوا للأصل، وبنفس الوقت ما بيعطوا شخصية إلهم. يعني أنا بتمنى المطربين الحلبية الحاليين يكون في إلهم شخصيتهم المستقلة. الأستاذ صباح فخري تعب لعمل هالمدرسة هي، بحث في التراث وجدد فيه وطور وقدمه للناس في كتير أمور، أدوار مثلا كانت موجودة بمصر ما حدا سمع من بعد ما غنوها الأوائل، يلي هي الألحان أو العلا محمد أو الألحان محمد عثمان، قدمتها أم كلثوم وقدم عبد الحمولي وغيره وغيره. لولا الأستاذ صباح فخري عيد تقديمه من جديد بأسلوب جديد ما كان حدا سمعه. وهذا دور المدرسة الحلبية، إعادة إحياء التراث، إنه وصلته للوطن العربي يلي كان تقريبا راح ينسى. بتمنى على مطربين الجدد يقتدوا بالأستاذ صباح ويقدموا التاريخ هذا والتراث هذا، لكن بشخصيتهم هن. الأغنية الحلبية إذا ضلت بهالشكل عنا أصوات جميلة جدا، لكن إذا ضلوا بس عبارة عن مقلدين للأساتذة الكبار اللي سبقوهم، ما راح يكون في تطوير. عندنا ملحنين، عندنا حتى الآن تكتب الموشحات وتلحن في حلب، حتى الآن هناك من يكتب الموشحات ويلحن. أتمنى على أخوتنا المطربين الآن البحث في التراث القديم. هناك الرفوف مليئة بما لم يقدمه حتى الأستاذ صباح والأستاذ محمد خيري وغيرهم، البحث في هذا التراث وإعادة تقديمه وإيجاد شخصية وهوية جديدة للفنان الحلبي. يعني اليوم سمير جركس صار عنده هوية، الأستاذ شادي جميل عمل هوية له، حتى بعض أغانيه الناس صارت تحسبها هي من الفلكلور الحلبي. الأستاذ نهاد نجار موسيقارنا الكبير أيضا له بصمات. في عنا ملحنين جورج ماردوروسيان، في عنا الأستاذ نهاد نجار، عنا فتحي الجراح، عنا كتاب كلمات رائعين. ممكن فنانين الجدد يستعينوا فيهم ويصيغوا ألحان خاصة فيهم وبأسلوبهم وتدخل فعلا مستقبلا وللأجيال القادمة تصبح من التراث الحلبي. أخيرا شاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أخي سامي، شكرا وإلى اللقاء.
يجي يوم وترجع لي تاني، كلمات حسام الدين الخطيب وألحان بكري الكردي على مقام الرست بصوت عملاق الطراب مصطفى ماهر.
يجي يوم ترجع لي تاني، يجي يوم ترجع لي تاني، والزمان ده للجميع، وانت غيب يوم عن لساني، ده انت في قلبي ودي عبد الأماني، وعد عبد الأماني. يجيهم 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 ترجع لي تاني، ترجع لي تاني. ما قالوا عن هوانا بدلوا قلبي بعاد، غيروا مجرى منانا ذو القلوب هم من جمال، غيروا مجرى منانا ذو القلوب هم من جمال، أشتكي ويقول زمان
كنت شايف شكل حبك بعيد انه معنى الهي كنت فاكر اني قلبك مش هيتغير علي روحت شايف شكل حبك يبعد انه معنى الهي اشتكي
محطتنا الثانية من ستوكهولم مع الفنان والموسيقي جلال جوبي.
معكم جلال جوبي من ستوكهولم ونوجه التحية لأستاذ سامي هلال لاستضافتي بهالحلقة هاي الشيقة عن موضوع فعلا حساس انه الأغنية الحلبية لوين رح توصل. عنا مشكلة نحن بحلب انه مطربين حلب يعني عنا مشكلة بذهنيتهم انه هن ما مستعدين يدفعوا لا حق لحن ولا حق كلمات مشان يجيبوا كلمات جديدة ولحن جديد. طبعا انا ما عم بحكي بالعموم دايما التعميم غلط بس النسبة الكبيرة هيك. فلذلك هدول اللي تبعوا هذا النهج بقيوا بإطار خلينا نقول التلبيسة يعني ما حسنوا يطلعوا من هذا الإطار تبع التلبيسة. هلا هن اعتمدوا فقط اللي غناه استاذ صلاح فخري واستاذ محمد خيري وما اللي سبقوهم وفقط يعني حتى ما حاولوا يطالعوا الالحان اللي موجوده على الرفوف وحاولوا يكشوا عليها الغبره مثل ما بيقولوا يقدموها للجمهور. فبقي الغناء الحلبي عم بيعيد نفسه يعني اليوم اي مطرب حلبي بده يطلع بيغني نفس الوصلات اللي غناها الأستاذ صباح أو الأستاذ محمد خيري أو مصطفى ماهر إلى آخره. يعني كل من المطربين حسنوا يطلعوا برات نطاق المحلية واتجهوا إلى خلينا نقول إلى الإطار الأكبر يعني نذكر من الأستاذ شادي جميل اللي اليوم عنده تقريبا ما يفوق 200-250 اغنية خاصة، ولكن هي من نسيج التراث. يعني اليوم ساشر اذا يطلع يغني حفلة فيه يغني بس اغاني، اذا ما غنى لا موشح ولا دور ولا شيء من القديم، فيه يغني اغاني بس وبكفي برنامجه تماما. ما رح اذكر اسماء كتير يعني، لا استاذ حمام خيري كمان اخذ من شعراء حلبيين واخذ من ملحنين حلبيين، وحسن يسوي شيء من خارج نطاق العرس الحلبي او التلبيسي. استاذ سمير تركات كمان اخذ يعني قله من كتار، ولكن الباقي وخاصه هلا يعني الجيل هلا اللي طالع كله عم يعتمد على ما غناه اللي قبلهم. بجوز كمان عنا يعني ازمه نص، يعني اليوم شاعر حلب الوحيد تقريبا خلينا نقول شاعر الأغنية الحلبية صفوح شغالة، أستاذ صفوح شغالة الحقيقة قدم مو بس للحلبية، قدم مجموعة نصوص أغاني اشتهرت وحبوها الناس ويعني لاقت نجاح كبير وغنوها كتير مطربين إن كان سوريين وإن كان غير سوريين. وما توقع أرى أنه في شح في هذا الموضوع، يعني يمكن في كمان محاولات يعني غير أستاذ صفوح، نحن ما نظلم الكل. أنا بعطي أمثلة الناس اللي يعني كثير اشتغلت في هذا المجال لحتى وصلت الأغنية إلى المستوى المطلوب. المطلوب يا سيدي تغيير الذهنية، تغيير الثقافة، المطربين اللي حابين يطلعوا خارج نطاق العرس أو خارج نطاق تلبيسة أو خارج هذا النطاق، مفروض أنه يبحثوا عن شعراء إذا بده يغنوا حلبي، هن المصرين يغنوا حلبي ما بيمنع، لازم يبحثوا عن شعراء حلبية وملحنين حلبية لحتى يطلع المنتوج حلبي لهجة ونصا، ويعني كل المنتوج يكون حلبي 100%، وأيضا المطرب راح يكون حلبي، فما عندنا مشكلة. هاي هي المشكلة اللي أنا بشوفها، أنه نتابع الحفلات اللي عم بتصير مثلا بدار أوبرا بدمشق، مطربين حلبية اللي عم يطلعوا بيغنوا بهذه الحفلات، فكله تقريبا عم بيعيد نفس الوصلات، يعني وصلت نهواند، وصلت الحجاز، وصلت الهزام، وصلت إلى آخره، أربع خمس وصلات بيطلعوا بقولون وبقولوا معهم شوية قدود وخلصت الحفلة انتهت. فهذا بيخلق عند الجمهور بيخلق حالة من الملل. لازم يتعاونوا المطربين مع الملحنين إلى إيجاد أغنية معاصرة تحاكي العصر والاستفادة من التراث. أيضا في كتير أغاني من التراث وفي كتير منتوج من التراث لا زال موجود على الرفوف بحاجة إلى إخراجه إلى الناس. كل الشكر لكم أستاذ سامي، وأنا سعيد باستضافتكم لألي. جلال جوبي يحييكم من ستوكهولم.
نتوقف مع العملاق صباح فخري والدور الحلبي الوحيد لقلبي مال الجمال، كلمات حسام الدين الخطيب وإلحان بكري الكردي على مقام العجم.
هجري ليه والخصام من علي ما تقسى عليا الهجر ليه والخصام من علي ما تقسى عليا يا نرضنا يا في صدودك وإلا شيء
دوب النشام حكاية كانت مزيه نسمع هذا التاريخ بيقدمها تاني لك من ليالي يا مال الشام يا مال الشام
نتابع كنوز من الشرق الأغنية الحلبية إلى أين. محطتنا الثالثة من اسطنبول مع الأستاذ الفنان محمد حمادية مدير فرقة التراث.
الأغنية السورية أو الحلبية إلى أين؟ في الحقيقة هذا عنوان اختاره الأستاذ سامي هلال ليبث على أثير ليالي يمال الشام لما يرى من انحدار وانحطاط الأغنية السورية والفن بشكل عام. وفي طيات هذا العنوان تختبئ أسباب كثيرة، أولها فرض الأعلام أغاني وموسيقى فقيرة تنحصر في بيئتها فقط. أليس حريا بفناننا أن يكون متلقيا للثقافة العامة ودارسا بأسلوب علمي وسوي للموسيقى، لأن العلم والثقافة يحصنان أي مادة تعتبر من تراث وحضارة الأمم، ومن الطبيعي أن تكون الموسيقى السائدة هي من نتاج موسيقى الثقافة الغالبة في أي مجتمع. وهذا ما وجدناه حاصلا بسيطرة أغاني الدبكة وتحطيم دهاليز أذان المجتمع بآلة الأورج وانفراده في أي حفلة قاضيا على متعة الاستماع على آلات التخت الشرقي التي نعتز بها كالقانون والعود والناي والرقص ومؤخرا الكمان. تكلمت سابقا عن الثقافة وآثارها، ولكن علينا الاعتراف بأن الساحة الفنية شبه خالية من الجادين الذين قدموا الموشح والدور والطقطوقة وحتى القوالب الموسيقية كالسماعي والبشرف واللونجا إلى آخره من تلك القوالب في حلل جميلة مختلفة. أضف إلى ذلك أن غياب الكلمة الجميلة والهادفة أصبحت نادرة الوجود لغياب شعراء الأغاني ورحيلهم عن هذه الدنيا. لم ينحوا موسيقيون ومثقفون إلى تطوير قالب الموشحات وأغاني الطرب إلا من محاولات قليلة جدا، بدأها عندنا في حلب الفنان نهاد نجار وتوقف بعدها لا أدري لماذا. ووجدنا من قبله فرقة عبد الحليم نويرة في مصر كيف قدمت لنا أروع الموشحات والأدوار والتقاطيق والمونولوجات التي نسيها الناس ونسوا ملحنيها بقالب ولا أروع ولا أجمل ومحبب لكل الناس. جميل أن يغني الفنان وأن يلحن الموسيقي أغاني تمس حياته كالتفاخر ببعض العادات والأعمال والحب والصد والتغني بالأهل والبلد، ولكن مع الأسف هذه الأغاني أصبحنا نفتقدها لسيطرة أغاني هي أشبه ما يكون بأغاني الكازينوهات والكبريهات التي تتكلم عن التعري وانحطاط القيم النبيلة. يا أستاذي فتقت أسجاننا وجروحنا بهذا الطرح، الرائع والذي لم يسبقك إليه أحد. والله الموضوع يتسع لكلام أوسع ما ذكرناه ما ذكره الأخوة الضيوف. أوجه شكري لك ولفريق عملك في إذاعة ليالي يمال الشام وإلى مستمعيك الكرام الذين أصفهم بالذواقة المحترمين والمخلصين لبلدهم. وأوجه من على منبرك ألف تحية وسلام للدكتور أيمن سيد وهبي وللأستاذ جوبي عازف القانون الماهر، ومن هنا أوجه لهم تحياتي وأشواقي لكم، تحياتي واحترامي، وإلى لقاء قادم في موضوع قادم.
يا من بنودك حرير الهندي أو شالي، مالك يا حلوة مالك يا مال الشام، بصوت قلعة حلب للطرب محمد خيري.
أمان 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 يا يا من بنودك حرير الهند أو شالي، يا بواشي الوشاك علي عليك أو شالي، يا با من بعد فاد البحر في الباب أو شالي، يا حبيبي
Yeah.
هناك العديد من القدود والموشحات والأدوار التي تغنى بحلب من ألحان ملحنين من خارجها. موشح ما لي عيني أبصرت، والقدود يا مسعدك صبحية، يا طير طيري، يا مال الشام، من ألحان أحمد أبو خليل القباني من دمشق. هيمتني تيمتني لأمين الجندي من حمص. الدوران يلي بتشكي من الهوى، وإمتى الهوى؟ من ألحان زكريا أحمد. الموشحان كللي يا سحب وملا الكاسات، والدوران أصل الغرام، ويا من توحشني لمحمد عثمان. موشح رماني بسهم هواه العزوبية، آيا حلو يمسليني صيد العصاري، ودور الحب مهوش بالسهل، من ألحان داود حسني. الفل والياسمين والورد ألحان أحمد صبري النجريدي من مصر، وغنته كوكب الشرق أم كلثوم. ومن التراث العراقي أيضا فوق النخل لعثمان المصلي، وطالع من بيت أبوها لناظم نعيم. حتى أن فاصل أسق العطاش الذي ارتبط بحلب وتراثها تعود كلماته إلى الشاعر الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن وفا القراشي 760-807 هجري من الإسكندرية، وذلك من خلال البحث الذي قدمه الباحث والأديب الأستاذ محمد كمال من جامعة حلب، وله مني أطيب تحية. من كل ما تقدم أقول، مهما كانت أصول القدود الحلبية والموشحات وفاصل أفق العطاش، ستبقى جميعها مرتبطة بحلب، والمدرسة الحلبية تناقلتها وطورتها وحافظت عليها. وكما يقال، هناك أم تلد وهناك أم تربي، وقد تكون المربية أهم من الولادة. شكر من القلب للأساتذة الدكتور أيمن سيد وهبي من حلب، الأستاذ الفنان الموسيقي جلال جوبي من ستوكهولم، الفنان محمد حمادية من اسطنبول، لمشاركتهم بلقاء اليوم. الأغنية الحلبية إلى أين. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
من ليالي أمال الشام يا مال